أعزائي المشاهدين، سلام من الله عليكم. على المودة نلتقيكم من جديد في حلقة أخرى من ندوة المودة. حلقتنا في هذا اليوم هي الجزء الثاني من ندوتنا حول قراءة المستقبل. نحن في ضيافة سماحة الشيخ الغزي، سلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
معنا أيضا مجموعة من الأخوان، الحاج فلاح الخضري،
أهلا وسهلا،
والسيد مؤيد الحسيني،
أهلا وسهلا دكتور،
والدكتور زياد العوار،
أهلا وسهلا دكتور،
والسيد عمار الخياط. توقفنا في حلقتنا الماضية عند سؤال الحاج فلاح الخضري، فالسؤال لك.
نعم، شكرا فلاح. دكتور سماحة الشيخ، الحلقة السابقة السؤال كان حول أسرار الفاتيكان، فالوقت كان أدركنا، فهنالك حديث يدور حول أسرار الفاتيكان، فما هي ماهية هذه الأسرار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. قلت في آخر الحلقة بما أنها هي أسرار فقطعا سوف لن أعرفها أنا ولن تعرفها أنت، ولكن يطفح شيء في وسائل الإعلام أو يطفح شيء عند المتخصصين في مثل هذه الأمور فيقال ويقال، لذلك أنا سأجيب على هذا السؤال، إلا أن جوابي لا يعني بالضرورة أنه سيصيب الهدف، وإنما سأجيبك من خلال اطلاعاتي العامة ومتابعاتي للشؤون الثقافية المختلفة. من خلال هذه المتابعات ومن خلال المطالعات يمكن أن أجتني لك جوابا أو أجوبة على هذا السؤال. أسرار الفاتيكان هي من عنوانها أسرار، وهناك كلام كثير عن أسرار الفاتيكان. طبعا هناك من يقول بأنه لا توجد أي أسرار في الفاتيكان، وإنما هذه قصص وأساطير وإدعاءات. وهناك من يقول لا، هناك أسرار وأسرار وأسرار. على أي حال، أنا أشير إلى جانب مما يقال في هذا المورد. هناك من يقول بأن أسرار الفاتيكان هي في الكتب المودعة في المكتبة الخاصة بالبابا، هناك مكتبة خاصة في الفاتيكان خاصة بالبابا، وحسب ما هو معروف أنه لا يطلع على هذه الكتب والوثائق والملفات والمعلومات المتوفرة في هذه المكتبة إلا البابا أو شخص يعتمده البابا في هذا المجال. يقال هناك الكثير من الكتب والكثير من الأناجيل. في بعض الدراسات يقولون في مكتبة الفاتيكان ربما هناك أكثر من 400 إنجيل. طبعا الآن المعروف الأناجيل التي يتبناها المسيحيون الأناجيل الشرعية، والأناجيل التي يتبناها الفاتيكان هي الأناجيل الأربعة وما يلحق بها من رسائل تسمى بكتاب العهد الجديد الذي هو الإنجيل. لكن هو في التاريخ المسيحي هناك أناجيل كثيرة جدا، و لا بأس أن تكون عندنا حلقة أو أكثر من برنامج ندوة المودة حول الأناجيل، حول الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد، لأجل الثقافة العامة لا لأجل المناقشة أو الاحتجاج أو الجدل. الكثير من شبابنا المؤمنين، ربما الكثير من المشاهدين من محبي أهل البيت صلوات الله عليهم، لا يملكون صورة عن الفكر المسيحي أو الديانة المسيحية أو عن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. لا بس أن تكون عندنا حلقة أو أكثر من حلقة حول هذا الموضوع، فإني أراه موضوعا يعني شيقا ويضيف إلى ثقافة المشاهدين شيئا ربما لم يكونوا قد اطلعوا عليه. ففي الديانة المسيحية، في التاريخ المسيحي، في التراث المسيحي، هناك أناجيل كثيرة جدا. كما قلت قبل قليل، في بعض الدراسات المكتوبة بهذا الخصوص يقال أنه في مكتبة الفاتيكان أكثر من 400 إنجيل. طبعا قد يأتي هنا سؤال، من أين جاءت هذه الأناجيل إذا كان إنجيل عيسى هو واحد؟ هذا موضوع نتركه حينما نتحدث عن الأناجيل، لأنني الآن إذا دخلت في موضوع الأناجيل فسيفتح لنا باب وسيع وقد يتشعب الحديث كثيرا، ونترك الموضوع الأصلي. فيقال أن من جملة أسرار الفاتيكان، أو أن أسرار الفاتيكان هي في هذه الأناجيل، والتي تشتمل على كثير من الحقائق الدينية التي تختلف اختلافا كبيرا مع ما يتعارف عليه من العقائد الدينية الموجودة بين المسيحيين. إلا أن المؤسسة الدينية المسيحية تحول بين المسيحيين وبين هذه الكتب، فيكون المراد من الأسرار إذن هي عقائد وأفكار تتعلق في صلب الدين المسيحي، مخالفة لما هو المتعارف والمتوارث عليه بين المسيحيين. وطبعا الأناجيل كثيرة وكثيرة جدا، وإن شاء الله إذا تحدثنا عن الأناجيل ربما نتحدث عن هذا الموضوع، وربما قد نضطر للحديث عن بعضها في طوايا حديثنا عن قراءة المستقبل. لكن مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال، هذا الكتاب، هذا الكتاب هو إنجيل برنابا، هذا أيضا من جملة الأناجيل التي قد تعد في التراث المسيحي، وإن كانت المؤسسة الدينية لا تعترف بهذا الإنجيل. يعني هذا الإنجيل نحن لا نريد أن نحمل المسيحيين ونقول بأنهم يعتقدون بهذا الإنجيل. المسيحيون بالشكل الرسمي وبالشكل الشرعي كتابهم وإنجيلهم هو المعروف بكتاب العهد الجديد بأناجيله الأربعة وما يلحق بها من رسائل، لكن هذا الإنجيل هو من جملة أناجيل كثيرة معروفة في التراث المسيحي، وهو إنجيل برنابا. طبعا المسيحيون، المؤسسة الدينية المسيحية، يقولون إن الذي كتب هذا الإنجيل المسلمون. لماذا؟ لوجود كثير من الإشارات تشير إلى نبينا صلى الله عليه وآله، وفي بعض الأحيان التصريح باسمه، وربما أن التصريح باسمه جاء من قبل المترجمين، ربما أن التصريح باسمه جاء من قبل المترجمين، ربما قد ذكر بالأوصاف. على أي حال، نحن الآن لسنا بصدد دراسة أو تقييم هذا الإنجيل، أنا جئت به على سبيل المثال لا أكثر. ربما إذا تحدثنا عن الأناجيل ووصل الحديث إلى إنجيل برنابا نتحدث عن تأريخ هذا الإنجيل ومتى ظهر ومتى عرف وما هو أقوال المفكرين والعلماء بخصوص هذا الإنجيل. هذا الإنجيل هو إنجيل برنابا. طبعا برنابا من حواري عيسى ومن المقدمين من حواري عيسى، يعني برنابا ليست شخصية مختلقة، برنابا شخصية دينية مقدسة عند المسيحيين. وأيضا مذكور في التاريخ المسيحي ومذكور في بعض المقاطع التاريخ المسيحي أن هناك إنجيل اسمه إنجيل برنابا، وهناك وثائق تشير أن هذا الإنجيل كان موجودا قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله، أن الإنجيل كان على أي حال. ربما قد يقول قائل أن ذلك الإنجيل هو غير هذا الإنجيل، لسنا الآن بصدد محاكمة تاريخية لهذا الكتاب، لكن أنا جئت به على سبيل المثال. هذا الكتاب مترجم من اللغة الإنجليزية، قطعا إنجيل برنابا النسخة الأصلية ليست باللغة الإنجليزية، النسخة الأصلية تكتب باللغة الآرامية التي كانت تكتب بها الكتب، إما اللغة الآرامية أو العبرية التي هي من فروع اللغة الآرامية، باللغة القديمة، اللغة الديانة القديمة. فمترجم ترجم إلى اللغة الإنجليزية، وترجمه الدكتور المسيحي خليل سعادة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. فهذه ترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. فقط نقرأ بعضا مما جاء في هذا الكتاب، لأنه إذا أردت أن أقرأ كل ما جاء في هذا الكتاب بخصوص النبي صلى الله عليه وآله فلا وقت الحلقة يكفي، ولا نحتاج ربما إلى حلقة أخرى فقط لنقرأ ما جاء فيه. لذلك قد يكون المسيحيون عندهم حق أن يقولوا بأن هذا الكتاب كتبه المسلمون. على أي حال، مثلا في إنجيل برنابا في الإصحاح 41، الإصحاح 41 هو قصة أبينا آدم وأمنا حواء، قصة مفصلة، هو مكتوب الفصل 41. الفصل 41 هو الإصحاح 41. في الفصل 41 عن قصة آدم وأمنا حواء، وكيف أكلا من الشجرة، وكيف غرهما الشيطان. أقرأ المقطع الذي أريد الإشارة إليه. حينئذ قال الله انصرف أيها اللعين من حضرتي. الخطاب لمن؟ للشيطان، بعد أن أغوى أبانا وأمنا. حينئذ قال الله انصرف أيها اللعين من حضرتي، فانصرف الشيطان. ثم قال الله لآدم وحواء اللذين كانا ينتحبان اخرجا من الجنة وجاهدا أبدانكما ولا يضعف رجاؤكما لأني أرسل ابنكما على كيفية يمكن بها لذريتكما أن ترفع سلطة الشيطان عن الجنس البشري، لأني سأعطي رسولي الذي سيأتي كل شيء. في زيارة الجامعة وذل كل شيء لكم، لأني سأعطي رسولي الذي سيأتي كل شيء. فاحتجب الله، احتجب الله عن آدم وحواء عقوبة لهما، فاحتجب الله وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس. ميخائيل هو ميكائيل في التسمية العربية. فاحتجب الله وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس. فلما التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبكى عند ذلك وقال: أيها الابن، يخاطب محمدا صلى الله عليه وآله باعتبار أن الله قال له: لأني أرسل ابنكما. فبكى عند ذلك وقال: أيها الابن، عسى الله أن يريد أن تأتي سريعا وتخلصنا من هذا الشقاء. هذا مقطع في إنجيل برنابا. في الفصل الثاني والأربعين، في الفصل الثاني والأربعين في الثقافة المسيحية، في الفكر المسيحي، هناك حديث عن مسيا. مسيا هم يفسرونه بالمسيح، ولكن إذا أردنا أن نتتبع الكتابة المسيحي، كتاب الإنجيل والأناجيل، فإن مسيا هناك قرائن كثيرة تشير إلى أنه هو غير عيسى، غير يسوع. أنا لا أريد الآن الدخول في هذا الموضوع، لا أريد الدخول، هذه موضوعات ستفتح علينا أبوابا وسنترك صلب الموضوع. لكن أنا أشرت إلى مسيا باعتبار أنه ورد في الفصل الثاني والأربعين. فبكى التلاميذ بعد هذا الخطاب. التلاميذ هو إشارة إلى حواري عيسى باعتبار أنهم كانوا يلقبون عيسى بالمعلم ويلقب حواريوه بالتلاميذ. فبكى التلاميذ إلى أن يأتي الكلام: فاعترف يسوع وقال: الحق إني لست مسيا. فقالوا: أأنت إيليا أو أرميا أو أحد الأنبياء القدماء؟ أجاب يسوع: كلا. حينئذ قالوا: من أنت؟ قل لنشهد للذين أرسلونا. فقال حينئذ يسوع: أنا صوت صارخ في اليهودية كلها، يصرخ. ماذا يصرخ؟ أعدوا طريق رسول الرب كما هو مكتوب في أشعياء. أشعياء من كتب اليهود، أحد أقسام كتاب العهد القديم. قالوا: إذا لم تكن المسيح ولا إيليا أو نبيا ما، فلماذا تبشر بتعليم جديد وتجعل نفسك أعظم شأنا من مسيا؟ إذن مسيا في أذهانهم شخص ينتظرونه له شأن عظيم. أجاب يسوع: إن الآيات التي يفعلها الله على يدي تظهر أني أتكلم بما يريد الله، ولست أحسب نفسي نظيرا الذي تقولون عنه. لا أحسب نفسي نظيرا لمسيا، لأني لست أهلا أن أحل رباطاتي، جرموقي أو سيوري حذاء رسول الله، لأني لست أهلا أن أحل رباطاتي، جرموقي أو سيوري حذاء رسول الله الذي تسمونه مسيا، الذي خلق قبلي وسيأتي بعدي، وسيأتي بكلام الحق ولا يكون لدينه نهاية. من حق المسيحيين يقولون إن هذا الكتاب كتبه المسلمون. في الفصل الثالث والأربعين، أنا قلت لو أريد أن أقرأ كل ما جاء في هذا الكتاب نحتاج إلى وقت طويل، لكن أكتفي بما جاء في الفصل الثالث والأربعين، وإذا يعني توفرت لنا فرصة أخرى نتحدث فيها مثلا عن الأناجيل وعن إنجيل برنابا، ربما نتحدث أكثر من ذلك. في الفصل الثالث والأربعين، طبعا في كتب اليهود يقولون إن العهد، أن العهد الذي نزل على إبراهيم نزل على إسحاق، باعتبار إسحاق هو ماذا؟ هو جد اليهود. ففي كتبهم يقولون إن العهد، وأي عهد؟ عهد الإمامة. مر في بعض حلقات برنامج حديث المودة قرأت مقطعا من كتب اليهود، وأما إسماعيل فأباركه وأكثره 12 سيدا عظيما يلد، ورد في كتب اليهود وفي كتب النصارى مثل هذا الكلام. فالعهد عهد الإمامة. اليهود ماذا يقولون؟ يقولون العهد الذي أنزل على إبراهيم ظهر في إسحاق، لذلك هذا التأثير حتى موجود في رواياتنا، موجود في رواياتنا أن الذي أراد، في روايات المسلمين أقصد بشكل عام، أن الذي أراد أن يذبحه إبراهيم هو إسحاق وليس إسماعيل. هذه من تأثيرات الفكر اليهودي، موجودة في كتبنا، موجودة في كتب الشيعة وفي كتب السنة، أنا رأيتها موجودة في الروايات. على أي حال، أنا لست الآن بصدد المقارنة والمقايسة بين ما جاء في هذه الكتب، لكن في الفصل الثالث والأربعين الحديث هنا عن هذا العهد. حينئذ قال أندراوس، وهو أحد الحواريين، أندراوس: لقد حدثتنا بأشياء كثيرة عن مسيا، فتكرم بالتصريح لنا بكل شيء. يستمر في كلامه عن مسيا ويتحدث بأحاديث قد لا أجد وقتا لقراءتها الآن، لكن أنا أريد أن أصل إلى موطن الشاهد. هذا الفصل الثالث والأربعون كله يتحدث عن مسيا. أجاب يعقوب وهو أحد الحواريين: يا معلم، قل لنا بمن صنع هذا العهد، هذا العهد لمن نزل؟ فإن اليهود يقولون بإسحاق، والإسماعيليون يقولون بإسماعيل. إسماعيليون هم الأحناف، باعتبار أن الدين الحنفي كان موجودا في جزيرة العرب، والدين الحنفي هو قبل الديانة الموسوية. فالأحناف ماذا كانوا يقولون؟ يقولون إن العهد مع إسماعيل، واليهود يقولون مع إسحاق. أجاب يعقوب: يا معلم، قل لنا بمن صنع هذا العهد. هذه قضية الإمامة الصراع عليها منذ البداية. فإن اليهود يقولون بإسحاق، والإسماعيليون يقولون بإسماعيل. أجاب يسوع: ابن من كان داود ومن أي ذرية؟ أجاب يعقوب: من إسحاق، لأن إسحاق كان أبا يعقوب، ويعقوب كان أبا يهوذا الذي من ذريته داود. فحينئذ قال يسوع: ومتى جاء رسول الله؟ فمن نسل من يكون؟ أجاب التلاميذ: من داود، ويشير إلى نفسه هنا باعتبار هو من نسل داود. فأجاب يسوع: لا تغشوا أنفسكم، لأن داود يدعوه في الروح ربا قائلا هكذا: قال الله لربي. يعني داود يقول لصاحب العهد بأنه ربي. فأجاب يسوع: لا تغشوا أنفسكم، لأن داود يدعوه في الروح ربا قائلا هكذا: قال الله لربي، الله قال لربي: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. يرسل الرب قضيبك الذي سيكون ذا سلطان في وسط أعدائك. فإذا كان رسول الله الذي تسمونه مسيا، فإذا كان رسول الله الذي تسمونه مسيا ابن داود، فكيف يسميه داود ربا؟ إذا كان مسيا هو الذي تبحثون عنه، إذا كان من أبناء إسحاق، فكيف يسميه داود ربا؟ يعني قبل قليل أشار في الكلام، صدقوني لأني أقول لكم الحق، إن العهد صنع بإسماعيل لا بإسحاق. في الفصل الرابع والأربعين، حينئذ قال التلاميذ: يا معلم، هكذا كتب في كتاب موسى، إن العهد صنع بإسحاق. أجاب يسوع متأوها: هذا هو المكتوب، ولكن موسى لم يكتبه ولا يشوع، بل أحبارنا الذين لا يخافون الله. ويستمر في الكلام إلى أن يقول: فكلم الله حينئذ إبراهيم قائلا: خذ ابنك بكرك إسماعيل واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة، فكيف يكون إسحاق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن 7 سنين؟ باعتبار أن النص في كتب اليهود: خذ ابنك البكر. فلذلك هنا يحتج يسوع يقول: فكيف يكون إسحاق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن 7 سنين؟ إذن البكر هو إسماعيل، والذي نزل عليه حكم الذبح إسماعيل، وهو هذا عهد الإمامة. فقال حينئذ التلاميذ: إن خداع الفقهاء، يعني الأحبار، لجلي، لذلك قل لنا أنت الحق، لأننا نعلم أنك مرسل من الله. فأجاب حينئذ يسوع: الحق أقول لكم، إن الشيطان يحاول دائما إبطال شريعة الله. إلى أن يقول ماذا يقول؟ يقول: لذلك أقول لكم، إن رسول الله بهاء يسر كل ما صنع الله تقريبا، لأنه مزدان بروح الفهم والمشورة، روح الحكمة والقوة، روح الخوف والمحبة، روح التبصر والاعتدال، مزدان بروح المحبة والرحمة، روح العدل والتقوى، روح اللطف والصبر، التي أخذ منها من الله 3 أضعاف ما أعطى لسائر خلقه. ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالم، صدقوني إني رأيته وقدمت له الاحترام كما رآه كل نبي، لأن الله يعطيهم روحه نبوة. نفس المعنى الموجود في رواياتنا: ما بعث نبي إلا بنبوة محمد وولاية علي صلوات الله عليهما. صدقوني إني رأيته وقدمت له الاحترام كما رآه كل نبي، لأن الله يعطيهم روحه نبوة. ولما رأيته امتلأت عزاء قائلا: يا محمد، ليكن الله معك وليجعلني أهلا أن أحل سير حذائك، لأني إذا نلت هذا صرت نبيا عظيما وقدوس الله. ولما قال يسوع هذا شكر الله. طبعا هناك مقاطع كثيرة أخرى موجودة في إنجيل برنابا، أنا عددتها أكثر من ثلاثين موطن الحديث فيها عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الإنجيل. أنا قلت المسيحيون يقولون بأن هذا الإنجيل ليس إنجيلا شرعيا، وبعضهم يقول إن كاتبه مسلم الذي كتب هذا الكتاب، لكن برنابا هو من حواريي المسيح، بل من أفضل حواريي المسيح كما في التراث المسيحي. وبرنابا له إنجيل مذكور في نصوص تاريخية قديمة، لكن ربما لا يكون هذا، يكون إنجيل آخر، وهذا موطن للبحث والنقاش. لكن أنا كما قلت الحديث عن أسرار الفاتيكان، وقلت إنني أقول كلاما لا أنني سأصيب فيه الهدف، وإنما هذا الكلام من خلال متابعاتي ومطالعاتي لما يدور في الوسط الثقافي العالمي، فيطفح على السطح شيء من هذا الكلام. فقلت هناك من يقول بأن أسرار الفاتيكان هي في الأناجيل الموجودة والتي لا يعترفون بها بنحو شرعي. من جملة هذه الأناجيل هذا الإنجيل، طبعا المسيحيون يعدونه هذا تجديفا، يعني ليس يعني خلافا للتعاليم الدينية، خروجا على الدين. التجديف في يعني في المصطلح المسيحي هو بمثابة الارتداد أو الانحراف، عندنا يعد هذا تجديفا في الديانة المسيحية، لأن هذا الكتاب كما يقولون كتبه المسلمون. ولكن طبعا هناك أناجيل كثيرة أخرى، وربما نأتي على ذكرها أو ذكر البعض منها إذا وصل الحديث بنا إلى الأناجيل، وكيف كتبت الأناجيل، وكيف وصلت الأناجيل إلى يومنا هذا. فقد تكون الأسرار هي من هذا القبيل، يعني من قبيل عقائد وأفكار مخالفة للفكر المسيحي الشائع بين المسيحيين، ممكن تكون هذه أسرار، وهذا ليس غريبا، وفي تاريخ الديانات موجود مثل هذا الكلام. أليس مثلا كتاب سليم ابن قيس عندنا كان يعد من الأسرار التي يحتفظ بها الشيعة ويخافون من أن يقع هذا الكتاب بأيدي الخلفاء، أيدي السلطات؟ الكتاب لا يشتمل على شيء سوى على قضية الاعتداء على دار الزهراء، مظلومية الزهراء، وسلب الخلافة من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فكان يعد من الأسرار، وهو من أسرار أهل البيت، لكن ليس في زماننا هذا، وإنما في زمان الأئمة، في الزمان الأول، يعني باعتبار أن هذه القضية كانت السلطات آنذاك تتتبعها وتعاقب عليها. لذلك هذا الكتاب كان ينقل بشكل سري ويحفظ بشكل سري. على أي حال، هذه القضية موجودة في تاريخ الديانات وفي تاريخ الأفكار وفي تاريخ الفلسفات. ممكن تكون أسرار الفاتيكان هي هذه، وممكن يكون شيء آخر. يعني قالوا بأن أسرار الفاتيكان ما يصطلح عليه في الثقافة المسيحية بالكأس المقدس، والكأس المقدس أيضا حوله كلام كثير، فيقال يعني أن أسرار الفاتيكان هي ما تدور حول الكأس المقدس. وقد يقال أن أسرار الفاتيكان ما يسمى بالسر الثالث، أو ما يسمى بالسر فاطمة، ما يسمى بالسر الثالث أو ما يسمى بسر فاطمة. وأتوقف هنا عند السر الثالث لأن أكثر الكلام يدور حول هذا الموضوع من أسرار الفاتيكان أو حول أسرار الفاتيكان. وربما يعني حتى في الفترة الأخيرة كان هناك حديث في الصحافة حول موضوع السر الثالث، خصوصا قبل مدة ليست بالبعيدة، أعتقد يعني في غضون الشهرين الماضيين حتى في الصحافة الأوروبية، أنا رأيت هنا في الصحافة اللندنية الكلام حول الشخص الذي حاول اغتيال البابا السابق، البابا الذي توفي، البابا جون بول الثاني الذي توفي. هناك شخص من تركيا، شخص تركي اسمه محمد علي أغا، حاول اغتيال البابا ولا زال إلى الآن هو معتقل في السجن. من سجنه أنا قرأت تصريحات منقولة نقلتها الصحافة اللندنية هنا، أنه يطلب من الكاتب، يعرض عرضا على الكاتب الأمريكي دان براون أن يكشف له الحقائق والأسرار التي تدور حول اغتياله للبابا، ويطلب أعتقد على ما أتذكر كان يطلب $100 مليون مقابل يعني كشف هذه الحقائق. دان براون هذا كاتب أمريكي وحوله جدل. أنا قبل قليل أشرت إلى الكأس المقدس، وهناك علاقة بين موضوع الكأس المقدس ودان براون، ربما نأتي يعني على هذا الموضوع في طوايا الحديث. لكن كلامي عن السر الثالث، لما حدثت محاولة اغتيال البابا وكانت في الثمانينات، من جملة الأمور التي طرحت آنذاك في وسائل الإعلام أن هذا الرجل، يقولون أن هذا محمد علي أغا، كان قد طلب من البابا أن يكشف السر الثالث، وإلا يعني قبل عملية الاغتيال أنه كان قد اتصل بالبابا عدة مرات وأنذر البابا أنه عليك أن تكشف السر الثالث وإلا فإني سأقتلك. يقولون هكذا هكذا كان، أصدق الكلام أم لا؟ لكن في وقت محاولة اغتيال البابا كانت الصحافة تنقل هذا الكلام، المجلات وسائل الإعلام في وقتها في الثمانينات تتحدث أن هذا محمد علي أغا كان قد هدد البابا. وإن كان هناك تحليلات أخرى، طبعا هذا كلام، أنا قلت مجرد أنقل كلام مما يطفح على الصدق، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. وإن كان هناك تحليلات في وقتها قالوا بأن هذا الرجل ينتمي إلى منظمة شيوعية تسمى منظمة الذئاب الرمادية، منظمة تركية، وأنه يعني قام باغتيال البابا، المحاولة، باعتبار أن البابا السابق كان له نشاط كبير في ضرب الشيوعية، خصوصا وأنه هو من بولونيا. أصلا هناك من التحليلات السياسية أن أحد أسباب يعني تعيينه بابا في الفاتيكان خلافا للعرف الذي كان سائدا، العرف الذي كان سائدا البابا يكون إيطاليا، وهذا مر قرون عديدة في الفاتيكان البابا لابد أن يكون إيطاليا، فدائما من إيطاليا، فجأة يأتي البابا من بولونيا، من بولندا، يأتي البابا من بولندا. والسبب أن هذا البابا، مع أن البابا كان له خلاف مع الكنيسة المسيحية في بدايات حياته، وكانوا يعتبرونه يعني قد خالف التعاليم والأعراف. على أي حال ليس الحديث عن حياة البابا، لكنه كان له تعاون مع نقابات العمال التي عارضت النظام الشيوعي آنذاك في بولونيا. ولذلك السياسيون يقولون أن سقوط الاتحاد السوفيتي بدأ من بولونيا، أن الخطوات الأولى التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في إسقاط الاتحاد السوفيتي بدأت من بولونيا. وأنا لا أريد الآن الخوض في كواليس السياسة وما يقال، وهذا موضوع طويل عريض لا أريد الخوض فيه ويخرجنا عن أصل المطلب. فكانوا يقولون بأن هذا محمد علي أغا من هذه المنظمة، منظمة الذئاب الرمادية، وحاول اغتيال البابا ثأرا منه لمواقفه التي أدت إلى إسقاط النظام الشيوعي في بولونيا، وبعد ذلك إسقاط النظام الشيوعي في بولونيا أدى إلى إسقاط النظام الشيوعي في العالم بشكل كامل. على أي حال، لكن هو في الوقت الذي حدثت فيه محاولة الاغتيال وسائل الإعلام كانت تتحدث بشكل واضح عن أن القضية كانت هكذا، أن هذا الرجل التركي كان قد أرسل رسائل إلى البابا يطالبه بأن ينشر السر الثالث، وإن لم ينشر السر الثالث فإنه سيقتله، سيقوم بقتله. وكانوا في وقتها يقولون بأن هذا من الإسلاميين المتشددين. وهذا الكلام مختلف، هذه وسائل، واحد يقول أنه شيوعي متشدد من منظمة الذئاب الرمادية، وآخر يقول إسلامي متشدد، وما بين حانة وما نضاع الدحانة. وهذا الكلام في الوسائل، وسائل الإعلام دائما بهذه الصيغة. على أي حال، فقالوا بأنه إسلامي متشدد ويطالب بكشف السر الثالث، لأن السر الثالث له علقة بمستقبل الإسلام، له علقة بقضايا تتعلق بالمستقبل الإسلامي للمسلمين. على أي حال، أيا كان هذا الكلام هو الصحيح أم ذاك، نحن مجرد نتحدث بما طفى ويطفو على السطح الإعلامي والثقافي والسياسي في الوسط العالمي. فكانت هذه المطالبة حسب وسائل الإعلام بكشف السر الثالث، وطبعا ليست هي هذه المطالبة الوحيدة. في سنة 1982 تناقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده أن هناك رجل دين مسيحي بلغاري اختطف طائرة بوينغ 737، وكان فيها أكثر من 70 راكب في الطائرة، وهذا الرجل القسيس اختطف الطائرة في فرنسا في باريس في مطار أورولي، أحد مطارات باريس، في مطار أورولي اختطف هذه الطائرة. الخبر ظهر ثم اختفى، والعملية عملية الاختطاف تم القضاء عليها بسرعة خلال 3 ساعات، ويبدو أن الفاتيكان تدخل في الأمر كما قيل في وقتها. أنا قرأت هذا الأمر في أكثر من صحيفة، وأتذكر من جملة الصحف التي تحدثت عن هذا الموضوع صحيفة الوطن الكويتية، وكنت أحتفظ بها بالذات هذه الصحيفة، هذا العدد في يعني مكتبتي عندما كنت في إيران، كنت أحتفظ بوثائق كثيرة ونتيجة متابعاتي، والآن حقيقة ليس موجودة تحت يدي. أتذكر في صحيفة، أحد أعداد صحيفة الوطن الكويتية، هناك مجلات وصحف أخرى أيضا ذكرت هذا الموضوع عن مسألة اختطاف هذا القسيس البلغاري للطائرة، ولم تنشر الأخبار بشكل مفصل، وقيل بأن العملية يعني تمت إنهاء عملية الاختطاف، وقيل بأن هذا رجل الدين المسيحي كان مهووس، كان مجنون، عنده مس جنوني أو مرض نفسي، وأغلق الموضوع. لكن أحد الصحفيين تمكن أن يتسلل إلى المطار أثناء عملية مداهمة الطائرة، وسمع كلاما من المسؤولين، ثم أخرجوه، ما استطاع أن يعرف الحقيقة، لكن سمع كلاما أن هذا القسيس يطالب باب الفاتيكان بكشف السر الثالث. فهذا الصحفي الفرنسي أخذ يتابع الموضوع، ما المقصود من السر الثالث، ونشر بعد ذلك مقالات في الصحف، قال هو ما يسمى بسر فاطمة، السر الثالث هو سر فاطمة، فاطمة سكرت، وهذا السر الثالث. وطبعا هناك يعني سمعت حتى في فترة قريبة عن رجل دين مسيحي في فرنسا يتحدث عن هذا الموضوع، وأنا لا أريد تتبع يعني هذه القضية، وإن كنت فيما سلف من السنين تتبعتها في صحف كثيرة وفي مجلات كثيرة. يعني هذا الحديث كان على ما أتذكر في نهاية الثمانينات، تتبعته كثيرا وجمعت مصادر كثيرة في وقتها عن هذا الموضوع، والآن يعني الكثير من المطالب ليست حاضرة في ذهني لطول المدة، يعني تركت الموضوع منذ زمن بعيد. لكن ما هو السر الثالث أو ما هو سر فاطمة؟ طبعا هو سر أنا لا أعرفه ما هو، لكن أقول كما قلت في بداية حديثي، مما يطفح على السطح، يربط بين سر فاطمة أو السر الثالث وبين الواقعة التي حدثت في قرية فاطمة في البرتغال، وهذه قرية موجودة، يعني موجودة في الواقع، يعني ليست سرا، الآن موجودة قرية فاطمة موجودة في البرتغال. ماذا جرى في هذه القرية؟ الآن طبعا فيها مؤسسة دينية وفيها مزار ومعبد وتمثال للسيدة فاطمة أو السيدة العذراء كما هم يعتقدون، على أي حال لكن القرية اسمها فاطمة إلى الآن. القرية الآن إذا ترى على الخريطة هذه القرية اسمها فاطمة إلى الآن، هي قرية فاطمة، وإذا نريد أن نذهب إلى زيارتها لابد أن نذهب إلى هذه القرية بهذا الاسم، باسم فاطمة، إلى الآن هي اسمها فاطمة. ماذا حدث في هذه القرية؟ الكلام يعود بنا إلى سنة 1916 حدث قديم، يعني قرية في البرتغال، والقرى في أوروبا فيها تلال ومروج وهضاب، قرية هادئة صغيرة تحيط بها المروج من كل مكان، وأهلها يخرجون للرعي وللزراعة والفلاحة. على هضبة من هضبات هذه القرية، من الهضبات المحيطة بالقرية بمساكن القرية، كان هناك ثلاثة أطفال، بنت صغيرة وأخوها وبنت ثالثة من جيرانهم من نفس القرية، قرية صغيرة، كانوا يلعبون هناك، وأيضا عيونهم على قطيع من الغنم، رعاة صغار، الرعاة الثلاثة، الرعاة الصغار. أنا قرأت في أكثر من مصدر، عدة مصادر حول هذه القصة، لا أدري ربما بعض الكلام يكتبه الكتاب نفس الذين يؤلفون، يعني لأنها قصة جميلة وربما يضاف إليها ويحذف منها، لكن أنقل ما قرأته، أنه هؤلاء الأطفال الثلاثة، الطفلة التي اسمها لوسيا، الطفلة التي اسمها لوسيا وهي حية إلى الآن على ما أعتقد، يعني من خلال متابعاتي لم أسمع بخبر موتها، ربما توفيت الآن، ولكن إلى سنين قريبة أنا أعلم أنها حية. هذه الطفلة سألت هذا الولد الصغير ابن جيرانها، قالت له ماذا تتمنى؟ اسمه فرانشيسكو، ماذا تتمنى يا فرانشيسكو؟ قال أتمنى بيدر من الحلوى. طفل صغير ماذا يتمنى يعني؟ بيدر كبير من الحلوى. هذه الطفلة لوسيا قالت أنا أتمنى أن أرى مريم العذراء فإني أحبها. وأطفال يلعبون ويضحكون، لحظات وإذا بشيء غريب يحدث، هكذا تقول القصة، شيء غريب يحدث، غمامة بيضاء كبيرة تسرع في النزول من بين الغيوم، غيمة كبيرة تسرع في النزول شيئا فشيئا حتى تكون بمحاذاة التل، بمحاذاة التلة أو الهضبة التي كان يلعب عليها هؤلاء الأطفال الثلاث. صارت الغمامة بالمحاذاة بحيث بنفس المستوى بموازاة الهضبة. الأطفال يعني ما بين خوف وما بين دهشة. هذا الطفل فرانشيسكو مع أخته فر خاف، لكن لوسيا نظرت إلى الغمامة وإذا هناك سيدة، سيدة يعلوها النور، تلبس البياض وبيدها مسبحة، ولذلك هم يسمونها السيدة صاحبة المسبحة. والآن الذين يذهبون إلى هناك يحملون معهم مسبحة. أنا أحد المرات كنت أسير في، ورأيت هذا في أكثر من مكان في لندن، كنت أسير في شارع كيلبرن هاي رود، تعرفونه، فالتفت عن يسرتي وإذا بي أرى يافطة مكتوبة بخط ذهبي جميل جدا، Our Lady فاطمة، سيدتنا فاطمة. دخلت في هذا المحل، كان تباع فيه كتب وصور وأشياء وميداليات وأشياء مختلفة تتعلق ب Our Lady فاطمة، سيدتنا فاطمة. ومن جملة الأشياء التي تباع هي مسابح، لكن تختلف عن المسبحة التي نحن نستعملها. المسابح التي كانت تباع بخيط مستقيم، يعني ليس معقوف، خيط مستقيم ويعني غير معقوف. طبعا أعددت بعض المسابح، لا أدري بعض، لا لم أعددها كلها، بعض المسابح أعددتها، فكان فيها 34 خرزة، 34، وهي يعني شبيهة بالتسبيح فاطمة، وأصلا أساسا مسبحة فاطمة هي متألفة من 34 خرزة. وأصلا في الرواية أن مسبحة فاطمة كانت خيطا مستقيما، لم تكن معقوفة، إنما كانت خيطا من الصوف الأزرق، هكذا في الرواية، مسبحة فاطمة كانت خيطا من الصوف الأزرق، وقد عقدته 33 عقدة أو 34 عقدة، وهذه كانت مسبحة. على أي حال، ليس الكلام بالنتيجة، الكلام يفتح أبوابا بعضها على البعض الآخر. فحقيقة وجدت في هذا يعني في هذا المحل Our Lady أشياء كثيرة، وأيضا في أماكن أخرى من لندن رأيت مثل هذا المحل أماكن أخرى. على حال ليس الكلام عن هذا الموضوع، ربما في دول أوروبية أخرى أيضا موجود مثل هذا، لأن هذه قضية عميقة في الوجدان الشعبي المسيحي، خصوصا في الوجدان الشعبي عند المسيحيين المتدينين، وفي الوسط الشعبي بسطاء المسيحيين. هذه قضية Our Lady فاطمة قضية متعمقة في نفوسهم، ويذهبون إلى زيارة هذه القرية زحفا على الركب، يذهبون زحفا على الركب، وفي كل هناك موسم زيارة في كل سنة يذهبون، ويذهب العشرات بل المئات من المعوقين على الكراسي المتحركة لأجل طلب الشفاء من Our Lady فاطمة، من سيدتنا فاطمة. طبعا هم يقولون فاطمة هي مريم، كيف صارت فاطمة لا ندري، القصة هكذا تقول، القرية اسمها فاطمة، فاطمة، والمرأة التي رأتها لوسيا على الغمامة ذات المسبحة، السيدة ذات المسبحة، قالت لها أنا فاطمة، قالت لها أنا فاطمة، لم تقل لها أنا مريم. لكن هم يقولون يعني المكان اسمه، القرية سميت بفاطمة، والتمثال الذي نصبوه هو فاطمة، ولكن هي السيدة مريم العذراء، وهي نفسها صاحبة المسبحة، ولم يعرف عن السيدة مريم أنها صاحبة مسبحة. والغريب أن التسبيحات التي يقولونها حينما يستعملون المسبحة لو ترجمت إلى العربية هي قريبة من نفس تسبيح الزهراء. أنا قرأت التسبيحات ترجمتها إلى العربية فهي نفس التسبيحات. على أي حال كل هذا أنا لا أقوله على وجه القطع واليقين، وإنما نحن كما قلنا سابقا هذا البرنامج برنامج ندوة المودة، نطرح فيه موضوعات لكسر الصرامة والجدة في برامج القناة، لأن برامج القناة برامج في الغالب جادة وصارمة، نحاول أن نطرح بعض الموضوعات التي قد يجد فيها المشاهد شيئا من المتعة الفكرية، أو قد يسمع شيئا من المعلومات التي لم يكن قد سمع بها. أعود إلى لوسيا، فحينما رأت هذه السيدة النورانية صاحبة المسبحة والتي قالت لها أنا فاطمة، فحدثتها بأحاديث وتكلمت معها بكلام، هذا الكلام غير حياة هذه الطفلة. طبعا بالنسبة لفرانشيسكو وأخته توفيا وهم صغار، لم تبقى إلا لوسيا. فرانشيسكو وأخته ما سمعا شيئا، فقط رأيا الغمامة ورأيا السيدة، لكنهما ما سمعا شيئا، الكلام كله كان مع لوسيا. بسبب ما سمعته من فاطمة هذه الطفلة تفرغت لدراسة الدين، والآن هي راهبة متفرغة، والناس ينظرون لها بقدسية خاصة، حتى كبار رجال الدين المسيحي ينظرون لها بقدسية خاصة. فتحدثت معها بأحاديث، فهناك بعض الحديث كان بخصوص شخصيتها، قالت لها أشياء للوسيا هي التي غيرت حياتها وتوجهت لدراسة الدين وللرهبنة، وحدثتها بأشياء أن تخبر أهل القرية كي يصدقوها، فأخبرت أهل القرية بأمور منها ما هو سيقع في المستقبل، وكذلك خبرتهم بأن معجزة ستقع كي يصدقوا كلامها، ولا كيف يصدقون كلامها، وأخبرتها بأخبار قالت لها هذا الأمر لا يعلم به إلا أنت ولا تحدثين به أحدا، حدثي به فقط ذلك الراهب المنقطع عن الناس في دير في جانب القرية، هناك دير موجود قريب من القرية وفيه راهب منقطع لا يلتقي بالناس ولا الناس يلتقون به، قالت هذا الكلام خذيه فحدثي به ذلك الراهب. طبعا الأطفال خافوا فرانشيسكو وأخته، فهرعا إلى القرية وحاروا ماذا يقولون. أنا قرأت في بعض الكتب أن فرانشيسكو قال بأن ذئب أكل لوسيا، لطفل يعني يريد لا يتوقع، لم يكن يصدق ماذا رأى. لكن بعد ذلك لما رجعت لوسيا إلى القرية وحدثت الناس رأوا الحديث حديثا موزونا، فمثلا أخبرتهم بانتشار مرض الجدري، وفي ذلك الوقت ما كان هذا المرض منتشر في البرتغال وفي إسبانيا وما كان يعرفون عن هذا المرض، حدثتهم عن هذا المرض وأوصافه وكيف يعالج، حدثتهم عن هذا الشيء وبعد ذلك حدث. أخبرتهم أشياء تخص القرية وقالت لهم بأنه في اليوم الكذائي في الوقت الكذائي ستحدث معجزة في السماء، وهي أن الشمس سترون قرص الشمس يتحرك بحركة غير طبيعية، يعني القرص يتحرك يدور حولنا ويتحرك بحركة، وهذا الشيء رأوه أهل القرية وصور وصور، هناك صور موجودة. طبعا أنا لم أكن قد رأيت صورا متحركة، ولكن رأيت صورا فوتوغرافية، الناس وقوف، أعداد كثيرة من الناس يقفون يتابعون هذه المعجزة، يتابعون هذه القضية. ولوسيا ذهبت إلى ذلك الراهب وأخبرته بأمور، وهي ما تكلمت بعد ذلك، لأن فاطمة قد أمرتها أن لا تذكر من هذا الكلام إلا لذلك الراهب. يقولون إن ذلك الراهب المنقطع مجرد أن حدثته نزل من صومعته وتوجه إلى الفاتيكان ونقل هذا الكلام إلى البابا. يقولون هذا هو السر الثالث المسمى بسر فاطمة. سر فاطمة هو هذا السر الثالث الذي نقله ذلك الراهب من طريق لوسيا عن طريق هذه السيدة التي رؤيت على الغمامة. ما هي تفاصيل هذا السر؟ والذي يعد هو أهم أسرار الفاتيكان الآن، في يعني الذين يتحدثون عن هذا الموضوع. أنا قلت في أول حديثي هناك من يقول بأنه لا توجد في الفاتيكان لا أسرار ولا هم يحزنون، لكن الذين يقولون ربما يضخمون الأمر، يقولون هو هذا أهم أسرار الفاتيكان، هو سر فاطمة وهو السر الثالث، الكلام الذي نقلته فاطمة إلى لوسيا ولوسيا إلى الراهب، والراهب نقله إلى البابا. ويقولون هذا الكلام كتب في صحائف خاصة يتوارثه فقط البابوات، لا يطلع عليه أحد. في سنة 1975 صحفي إيطالي كتب ونشر، ونشر في الصحافة ونشر في كتاب أيضا، ادعى بأنه استطاع أن يحصل على بعض المعلومات المتعلقة بالسر الثالث، أنه تسربت إليه من طريق سكرتير البابا. على أي حال، طبعا هذا الكلام نشر سنة 1975 ونشر في الصحف. ماذا كتب؟ تحدث عن حرب مدمرة، عن أحداث مهمة ستقع في إيران والعراق، من جملتها حرب مدمرة طويلة تقع. وتحدث عن قضية أن هذا الموضوع له علاقة بمستقبل العالم. تحدث أيضا عن أن العرب واليهود سيجتمعون في إسبانيا للصلح. هذا كلام في 1975 وفعلا حدث، يعني قد يكون من قبيل المصادفة. على أي حال، وتحدث عن أشياء أخرى، تحدث عن أشياء أخرى، وقال بأنه الأشياء الأخرى التي هو لم يتمكن من تحصيلها هو موعد نزول المسيح، أن متى ينزل المسيح، متى يعود المسيح إلى الأرض. وذكر بأنه هناك كرات نارية كبيرة ستقع على الجانب الثاني على الولايات المتحدة الأمريكية وتلغي تلك الجهة من الكرة الأرضية. ومثل هذا الكلام موجود، يعني يتناقل أكان على سبيل الأسطورة أم على سبيل الحقيقة. أشياء أخرى عديدة، وتحدث عن حرب عالمية ثالثة، وتحدث عن أمور قال بأنه هي هذه الأمور التي استطاع أن يحصلها. لكن يقولون بأن أهم شيء، أهم شيء في سر فاطمة في السر الثالث هو موعد نزول المسيح. يقولون هو هذا أهم شيء في السر الثالث في سر فاطمة، هو موعد نزول المسيح، متى ينزل المسيح إلى الأرض. طبعا هو هذا كلام لا ندري هل هذا هو يعني يطابق الحقيقة أو لا يطابق الحقيقة، لكن هو هذا الذي يقولون عنه السر الثالث، وهو من أهم أسرار الفاتيكان. أنا جئت ببعض الكتب، مثلا هذا الكتاب، هذا الكتاب اسمه فاطمة from the beginning، يتحدث عن وهذه الصورة هي صورة التمثال، هي صورة التمثال الذي يزوره زوار المسيحيون في قرية فاطمة. هي هذه فاطمة، هذه صورة التمثال، صورة السيدة فاطمة. وهذا الكتاب يتحدث عن الواقعة، فاطمة from the beginning، من البداية، يعني كيف يعني تشكلت هذه المؤسسة الدينية الآن اللي موجودة في البرتغال، وما هي الطقوس، وقصة القصة بكاملها. فيه مجموعة من الصور، في مجموعة، مثلا هذه صورة التمثال، هذه صورة التمثال. صورة أخرى مكتوب تحتها Our Lady of Fatima، وهذه الصورة للأطفال الثلاثة الذين حدثت معهم الحادثة، هذه الصورة للأطفال الثلاثة. هذه الصغيرة هي هذه لوسيا، هذا فرانسيسكو وأخته ماتا، إذا ممكن على الشاشة، هذه هي لوسيا، في يعني وهي في هذا العمر رأت الحادثة. هناك صور لعوائل الأطفال، صور لغرفهم وبيوتهم. هذه الصورة يمكن للأخ المصور أن، هذه الصورة هي الصورة التي وقف فيها الناس لرؤية معجزة الشمس. إذا يمكن مرة ثانية، هذه الصورة، لاحظوا ماذا كتب تحت الصورة، كتب تحت الصورة 13 of October 1917 The Miracle of the Sun، معجزة الشمس. إذا ممكن إخراجها، إذا ممكن إخراج الكتابة، إذا تكون الكتابة The Miracle مكتوب هنا 13 of October 1917 The Miracle of the Sun، معجزة الشمس. هذه، وهناك صورة أخرى أيضا قريبة لبعض الناس الذين تشخص أبصارهم لرؤية الشمس. إذا ممكن، هؤلاء ينظرون إلى الشمس، تلاحظون رؤوسهم مرفوعة، وهذه المرأة وضعت يدها على عينها. هذه صور للحادثة. هذه صورة لوسيا بعدما كبرت، نفس الفتاة التي رأت السيدة فاطمة. صور هناك أخرى أيضا، هذا هنا تمثال موجود في القرية الآن، موجود هذا التمثال، هذا التمثال للسيدة وللأطفال الثلاثة. إذا ممكن إخراج الصورة، هذا تمثال في أحد الحدائق في القرية. فهذا الكتاب يتناول القصة بتفاصيلها وما يتعلق بالأمور التي يقوم بها الناس، الطقوس. وهذا ربما هذا ألبوم، هذا ألبوم من الصور أيضا، اسمه يمكن للمشاهد أن يرى العنوان فاطمة. هذه الصورة في هذه الجهة هي صورة التمثال، وهذا صورة البناء الذي في البرتغال. فهذه صورة التمثال، وهذه صورة المكان الذي يقصده. وتلاحظون الأعداد الكثيرة من الناس، إذا ممكن هؤلاء الزوار، هذا في موسم الزيارة، هؤلاء الناس الذين يخرجون في الصورة، هؤلاء في موسم الزيارة. فيه مجموعة، هذه صورة للقرية، طبعا صورة حديثة هذه وليست قديمة، صورة لأن الظاهر الورق فيه لمعان لذلك يكون هناك انعكاس للضوء. هذه صورة للقرية، هذه صورة أوضح للتمثال الذي قبل قليل كنا قد رأيناه ملونة، لكن هذه الصورة نفس الصورة السابقة. الصور كثيرة هنا، هذه الصورة والناس حولها لليدي فاطمة، هذا تمثال يخرجونه متنقلا موكب، يعني هذا تمثال يخرجونه متنقلا، هذا موكب. هذه الصورة أوضح، وتلاحظون المسبحة للسيدة صاحبة المسبحة، هذه المسبحة تلاحظونها، هذه شكل المسبحة كمسابحنا، هذه تلاحظون المسبحة هذه، لكن في نهايتها صليب، في نهاية الشاهود يعني شاهود السبحة صليب. وهذه الصورة أيضا واضحة، ربما أوضح من غيرها هو للتمثال، لا أدري كيف تكون لأنه انعكاس الضوء. على أي حال الصور كثيرة في هذا ألبوم من الصور، لكن أنا فقط أردت أن يعني أشير إلى صورة مهمة جدا. مثلا الآن هؤلاء يزحفون باتجاه المزار، لاحظون يزحفون باتجاه المزار، هؤلاء المعوقون الذين يأتون لطلب الشفاء، أنا فقط أردت أن أشير إلى صورة البابا الذي توفي، البابا السابق، البابا جون بول الثاني الذي تمت محاولة اغتياله ونجا من المحاولة. أنا كما قرأت لما ذهب إلى زيارة بعد نجاته، بعد خروجه من المستشفى ذهب لزيارة القرية، يقولون وكان يحمل معه الرصاصات ووضعها تحت أقدام التمثال، الرصاصات التي أخرجت من جسده. هذه الصور هي الصور التي لأن هو التي زار فيها البابا بعد اغتياله، لأنه لم يزر ذلك المكان إلا تلك المرة، ربما بعدها زار لا أدري، لكن هذه الصور تتحدث عن تلك الزيارة. وهذه لوسيا، هذه لوسيا إذا ممكن إخراجها، هذا البابا جون بول الثاني، وهذه لوسيا الفتاة التي رأت السيدة فاطمة، هذه لوسيا وهذا هو البابا جون بول في زيارته، والآن يؤدي طقوس مراسم الزيارة. هنا يعني يتمسك بالمسبحة، بمسبحة السيدة فاطمة. هناك تفاصيل أخرى، هذه ربما الصورة أوضح للأطفال الثلاثة، كانت أوضح هذه، هذه الصورة أوضح، هذه الصغيرة هي لوسيا، هذا الطفل فرانشيسكو وأخته توفيا، أصيبا بمرض وتوفيا في صغرهما، الصورة هذه واضحة، هذه صور عوائلهم. على أي حال فالكلام عن السر الثالث يعني كما يقولون إن أهم شيء فيه هو موعد نزول المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ليتنا نعلم ذلك الموعد، فهو موعد ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نحن لا نقول بأن هذا الكلام هو يعني كلام مطابق للواقع، إنما هو جواب لسؤال أسرار الفاتيكان، فلربما لا توجد في الفاتيكان أسرار، ولكن هذا كلام يقال ويطرح، لكن الواقع على الأرض يشير إلى شيء من الحقيقة. يعني حينما تذهب إلى البرتغال وتذهب إلى قرية فاطمة، وحينما هناك حقائق موجودة، فهناك شيء، ما هو هذا الشيء نحن لا ندري، وإنما هذا كلام يطفو على السطح. طبعا هناك أشياء أخرى، لكنني إذا يعني أبقى أتحدث عن أسرار الفاتيكان فلن يبقى يعني وقت للأسئلة الأخرى المتبقية. إن شاء الله إذا صار وقت آخر، وإن شاء الله برنامج ندوة المودة مستمر، ونتناول، هو برنامج دردشة، نحن ندردش فيه ونتناول الموضوعات التي فيها شيء من المتعة كما نظن للمشاهد، ونتناول هذا الموضوع ممكن بصورة أخرى بصيغة أخرى، ربما نشكل فريقا يعني من قناة المودة ونذهب إلى المكان إن
شاء الله،
أو نزور المكان ونصور حتى ننقل شيء يعني بالفيديو، شيء مصور يعني،
إن شاء الله.
نذهب إلى المكان ونصوره، هو فيه متعة واطلاع ومعرفة لبعض الحقائق
إن شاء الله. إن شاء الله مولانا.
أحسن الله إليكم.
أحسنت مولانا. مولانا ولو قلت أنه نعود لهذا الموضوع، موضوع أسرار الفاتيكان، في موعد آخر، لكنه ذكرتم الكأس المقدس، فحبذا لو بعض من معلومات حول هذا الموضوع، موضوع الكأس المقدس.
وأنا ذكرت الكأس المقدس، وكان في نيتي الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع، لكن الكلام طال. أنا من البداية قلت بأن الحديث عن أسرار الفاتيكان فيه يعني هناك عدة احتمالات، عدة وجوه، عدة أقوال قيلت. كان في نيتي الحديث عن هذا الموضوع، وحتى أني جئت ببعض الكتب عن هذا الموضوع، لا بأس يعني الخوض في هذا الموضوع. الكأس المقدس، هذا المصطلح مصطلح قديم في الثقافة المسيحية، ليس مصطلحا جديدا، مصطلح قديم جدا في التراث المسيحي، ويعتبر سر لا يتمكن الإنسان من الوصول إليه. مثلا على سبيل المثال، حينما وضع أينشتاين نظريته النسبية، ماذا قالت الصحافة الغربية؟ قالوا بأنه وجد الكأس المقدس، يعني وجد شيئا تبحث عنه البشرية منذ كذا من القرون وما وجدته، الآن وجده أينشتاين. طبعا لا يقصدون به القضية الدينية، وإنما يقصدون عظمة النظرية النسبية، أنها حلت ألغازا كبيرة، كانت هذه الألغاز قد حار فيها علماء الفيزياء، علماء الرياضيات، علماء الفيزياء كانوا في حيرة من أمرهم لما جاءت نظرية أينشتاين النسبية، حلت الكثير من الألغاز، يعني هناك كانت الكثير من التساؤلات التي لم يتمكن نيوتن من أن يجيب عليها، وحتى الفيزيائيون الذين جاءوا بعد نيوتن، ماكسويل أو غيره من كبار الفيزيائيين، فجاءت نظرية أينشتاين لتجيب على أسئلتهم، فقالوا لقد وجد أينشتاين الكأس المقدس، باعتبار أن المسيحيين يبحثون عن الكأس المقدس وهم في حالة يأس من الوصول إليه. ما هو الكأس المقدس؟ الحقيقة لا أعرفه أنا وحتى المسيحيون لا يعرفونه. ما هو الكأس المقدس؟ بعضهم يقول إن الكأس المقدس هو الكأس الذي جمع فيه دم المسيح بعد أن صلب، لما عذب وقتل وصلب، فإن دم المسيح جمع في كأس، يقولون هذا الكأس هو الكأس المقدس. فيعني أن الذي ينال هذا الكأس فإنه نال الشيء الذي لا حدود لقيمته. فيقولون إن الكأس المقدس هو هذا الكأس. ومنهم من يقول بأن الكأس المقدس هو الكأس الذي استعمله المسيح في إطعام وسقي تلامذته وحواريه في آخر عشاء تعشى به المسيح مع تلامذته وحواريه. وهناك كلام، لكن بالحقيقة لا يوجد أحد يعرف ما هي حقيقة الكأس المقدس. يعني الآن أنت لو تسأل علماء المسيحية لا يعرفون معنى الكأس المقدس، وهل هناك كأس مقدس؟ لكن كما قلت في التراث المسيحي مثل ما عندنا مثلا في التراث الحديثي، مثلا الحديث عن الأعور الدجال مثلا، لكن الأعور الدجال هل هو حقيقة مثل ما يوصف؟ لأن الأعور الدجال إذا نرجع إلى روايات الأعور الدجال هناك روايات كثيرة، ويظهر أنه هناك أكثر من شخص أو من حقيقة يقال لها الأعور الدجال، فأيهما الحقيقة؟ على أي حال، فتوجد مثل ما موجود في تراثنا الآن، إذا يأتي أحد ويسأل ما هو الأعور الدجال، هناك أكثر من معنى للأعور الدجال. هناك معنى للأعور الدجال هو شخص إنسان كبقية الناس، وهناك معنى لشخص يمتلك قدرات هائلة، وهناك معنى للأعور الدجال هو بلاد أرض اسمها الأعور الدجال. أيهما؟ والأشخاص مختلفون. في التراث الإسلامي الشيعي والسني موجود أكثر من معنى للأعور الدجال، أنا لا أريد الخوض في هذا الموضوع، لكن موجود في التراث المسيحي الكأس المقدس. ما هو الكأس المقدس؟ لا تعرف حقيقته بالضبط حسب ما أعلم، وأنا لست متخصصا في الفكر المسيحي والدين المسيحي، وإنما ثقافتي ثقافة عامة، اطلاعي عام، معلوماتي معلومات عامة بهذا الخصوص. لكن الذي أثار هذا الموضوع يعني في الفترة المتأخرة هو الكاتب المسيحي الأمريكي دان براون، هذا الذي أثار هذه القضية، قضية الكأس المقدس. أنا أشرت إليه في أول كلامي عند قضية السر الثالث، قلت أن هذا التركي محمد علي أغا الذي حاول اغتيال البابا، قلت في الصحف اللندنية نقلوا عنه بأنه قدم عرضا لدان براون أنه يحدثه عن أسرار القضية مقابل 100 مليون دولار. فهو اختار دان براون ليس جزافا، لأن دان براون أثار ضجة كبيرة في العالم. دان براون هو كاتب قصصي أمريكي، ويكتب في القصص البوليسية وفي قصص الجريمة، يكتب في أنحاء مختلفة، لكن كان مشهور معروف بكتابة القصص البوليسية. والقصص البوليسية حلاوتها بما فيها من أسرار الغاز. دان براون كتب قصة، رواية أدبية عنوانها مشهور وصارت عنوانا لفيلم سينمائي، دافنشي كود، والتي تترجم بالعربية إلى شفرة دافنشي. كتب هذه الرواية، هذه الرواية يعني في زماننا الآن لم يحدث كتاب ضجة مثل ما أحدثت هذه الرواية من ضجة. أحدثت ضجة في الأوساط الدينية المسيحية وفي الأوساط الثقافية والأدبية في العالم، وحتى في الأوساط السياسية. بسرعة البرق ترجمت إلى أكثر من 37 لغة، ما موجود كتاب يترجم. بسرعة البرق ترجمت هذه القصة إلى 37 لغة. القصة في متنها الإنجليزي هي هذه: دافنشي كود. The Da Vinci Code، واسم المؤلف مكتوب هنا دان براون. القصة في نسختها الإنجليزية هي هذه، وتلاحظون على الغلاف جزءا من صورة الموناليزا، باعتبار هي أيضا من اللوحات المشهورة التي رسمها الفنان الإيطالي دافنشي، ليوناردو دافنشي. فلأن هذه لها علقة بالقصة، لها علقة بالقصة. دافنشي كود يعني شفرة دافنشي. فهذا الكتاب أحدث ضجة كبيرة جدا، ومثل في السينما بشكل سريع. يعني مجرد أن نزلت القصة، عادة القصص والروايات الأدبية تحتاج إلى فترة زمنية طويلة، لكن مجرد أن انتشرت القصة رأسا حولوه إلى فيلم سينمائي، والفيلم السينمائي أيضا أحدث ضجة. وإن كان المكتوب في القصة يعني أجمل بكثير مما عرض في الفيلم، أنا رأيت الفيلم، لكن الموجود في القصة أجمل بكثير مما عرض في الفيلم. وهذا شيء طبيعي، لأنه الكاتب يكتب بخيال مفتوح، أما وسائل الإخراج وسائل التصوير محدودة، إمكانياتها محدودة. طبعا هو كتب القصة بأسلوب مشوق جدا، لكن القصة غريبة. يعني هذه القصة كتب قصص أخرى هو أيضا، ومثلت أيضا بشكل أفلام. ربما هناك قصة الآن فيلم أعتقد موجود الآن، لم أره لكن موجود. يعني أرى اللوحات الإعلانات ملائكة وشياطين، كأنه يريد في هذه القصة ملائكة وشياطين. حقيقة أنا تصفحتها القصة، ما قرأتها، تصفحت القصة، كأنه يريد أن يكفر عن ذنبه في قصة دافنشي كود، باعتبار أن دافنشي كود كان فيه هجوم مباشر وشديد على الفاتيكان، والفاتيكان يعني في وقتها يعني وقفة شديدة في وجه كتاب دان براون. وكان هناك يعني تنبيه في القنوات، البرامج عقدت وندوات في الوسط الديني المسيحي وفي القنوات المسيحية. أنا رأيت في كثير من القنوات الفضائية المسيحية ندوات تعقد لمناقشة كتاب دان براون. فعلا أنه فتن الكثير من الشباب المسيحيين، أحدث أو يعني أوجد ضجة، لأن الكتاب هو ليس عبارة عن رواية أدبية فقط أبدا. الكتاب دان براون كتاب غريب. هذا الكتاب فيه حقائق علمية، وفيه حقائق تاريخية ثابتة، وفيه وقائع ملموسة، وفيه أساطير هو من عنده. فضاعة الحقيقة مع الأساطير. يعني أنا في أيام يعني أيام الشباب قرأت الكثير من الروايات الأدبية الغربية. قرأت لمكسيم جوركي، لليوتو لستوي، أرنست همنجواي، فيكتور هوغا، كثير من الكتاب. الحقيقة أكثر كاتب أعجبت به هو فيكتور هوغو، الكاتب الفرنسي، والقصة المشهورة قصة البؤساء. فهو يكتب بأسلوب يعني يرسم الشخصيات والحبكة، الحبكة القصصية لم أكن قد وجدتها عند كاتب آخر. الحقيقة الحبكة القصصية في رواية دان براون أنا حقيقة يعني أجدها يعني أكثر تشويقا مما كتبه فيكتور هوغو. وقصة البؤساء وقصص فيكتور هوغو تعتبر هي القصص الأولى في العالم من روائع الأدب العالمي. هذه النسخة العربية هذه الترجمة العربية، أنا قلت ترجمت إلى أكثر من 37 لغة، هذه الترجمة العربية لدان قصة دان براون. وهذا الكتاب هو عبارة عن دراسة، هذا عبارة عن دراسة The Rough Guide to the Da Vinci Code The Book, The Movie, The Truth. لأنه طبعا ألفت، أنا رأيت كتب كثيرة جدا، هذا مثال، أنا جئت بكتاب واحد وإلا يعني تحت يدي كتب عديدة بخصوص هذا الموضوع، كتب لأن أثار ضجة، يعني مجرد لأنه أثار ضجة في الوسط الثقافي الغربي وفي الوسط الديني المسيحي، طرح طرحا يعني أي واحد يقرأه يغير الكثير من أفكاره، لأنه تحدث عن حقائق عملية، لم يتحدث عن أشياء أسطورية، ولكن أضاف إليها من عنده. طبعا أنا هنا لا أريد أن أقول أن ما كتبه دان براون هو حقيقة، المؤسسة الدينية المسيحية رفضت كل ما كتبه دان براون، المسيحيون هم أعلم بدينهم، نحن لسنا الذين نعلم المسيحيين دينهم، المسيحيون هم أعلم بدينهم، لكن نحن نقرأ نطالع ونتابع. دان براون تحدث عن حقائق، مثلا على سبيل المثال يعني دان براون، وهذا كتبه في بداية القصة، كتب الكلام في بداية القصة، عنوانه تحت عنوان حقائق، يعني هذه سيذكرها، هذا موضوع أول صفحة مكتوب حقائق، مكتوب حقائق. ماذا قال؟ هو سيتحدث عن جمعية سيون الدينية، هو يقول جمعية سيون الدينية هي جمعية أوروبية سرية تأسست عام 1099 ميلادي، هي حقيقة وهي منظمة حقيقية، وسيتحدث عنها، فهو لم يتحدث عن منظمة مخترعة، لكن هو سيضيف بالنتيجة، هو أديب كاتب يكتب رواية أدبية سيضيف عليها الشيء الكثير من خياله. جمعية سيون الدينية هي جمعية أوروبية سرية تأسست عام 1099 وهي منظمة حقيقية، في عام 1975 هذه المنظمة سنة 1999 انتهينا منها، في عام 1975، وبالمناسبة أنا قبل قليل قلت في عام 1975، هذا الصحفي الإيطالي ظهر هذا عام وكشف الأسرار، يعني في عام 1975 اكتشفت مكتبة باريس الوطنية مخطوطات عرفت باسم الوثائق السرية، ذكرت فيها أسماء أعضاء عدة انتموا إلى جمعية سيون الدينية، يعني هناك وثائق اكتشفت، المكتبة اكتشفتها تتحدث عن أعضاء هذه الجمعية، يعني الجمعية حقيقة والوثائق حقيقة أيضا. من هم أعضاء هذه الجمعية؟ يقول ومن ضمنهم السير إسحاق نيوتن، العالم الفيزيائي الذي قبل قليل أشرنا إلى اسمه، السير إسحاق نيوتن وساندرو بوتيشيلي وفيكتور هوغو قبل قليل أيضا أشرنا إليه، وليوناردو دافنشي الفنان الإيطالي الذي سمي الكتاب باسمه. فهو من هنا بدأ أن ليوناردو دافنشي هو عضو في جمعية سيون الدينية. فهذه جمعية سرية، منظمة سرية تحمل عقيدة، سنأتي على بيان الأمر. ثم يقول المجموعة الأسقفية الفاتيكانية التي تعرف باسم أوبوس داي هي مذهب متشدد كاثوليكي، وهو حديثا مثار جدل. طبعا هذا أوبوس داي، هذه منظمة مسيحية موجودة على أرض الواقع، مثلا في هذا الكتاب، في هذا الكتاب هذه صورة لمركزهم الآن الموجود في نيويورك. هذه بنايتهم الآن موجودة، بناية حديثة موجودة في نيويورك. هذا مركز الآن، مركز هذه المنظمة التي هو يتحدث عنها. المجموعة الأسقفية الفاتيكانية التي تعرف باسم أوبوس داي هي مذهب متشدد كاثوليكي، وهو حديثا مثار جدل بسبب تقارير أفادت عن غسيل للأدمغة والإكراه والقسر والقيام بممارسات خطيرة تعرف بالتعذيب الجسدي الذاتي من ضمن طقوس هذا المذهب. وقد أتمت أوبوس داي لتوها بناء مقر عالمي لها، هذا الذي رأينا في 243 جادة لكسنغتون في مدينة نيويورك بتكلفة بلغت 47 مليون دولار أمريكي. هذه البناية. ثم يقول إن وصف كافة الأعمال الفنية والمعمارية والوثائق والطقوس السرية في هذه الرواية هو وصف دقيق وحقيقي. يعني هذه حقائق. جمعية سيون، دافنشي عضو في هذه الجمعية، أوبوس داي هذه المنظمة حقيقة موجودة ومركزها موجود في نيويورك في منهاتن، والأعمال الفنية والمعمارية والوثائق والطقوس السرية في هذه الرواية هو وصف دقيق وحقيقي. تبقى الإضافات هو التي سوف يضيفها. طبعا زوجته متخصصة بدراسة الأسرار والرموز الفنية، لذلك هو استفاد منها كثيرا دان براون. ودان براون يعني صرف سنتين من الزمن يتنقل في البلدان وفي الكنائس والمتاحف لجمع الحقائق، يعني لم يجلس في مكتبه وكتب. طبعا لذلك هذا الكتاب أوجد هذه الهزة الكبيرة، أوجد هذه الهزة الكبيرة. هو ماذا يريد أن يقول دان براون؟ دان براون يقول بأن السيد المسيح كان متزوجا، نعم، ويقول بأن له أولاد وذرية موجودة الآن، وهذا الذي أراد أن يقوله. القصة ماذا تريد أن تقول؟ تقول أن السيد المسيح كان متزوجا وأن له أولاد، وأن على المسيحيين أن يتبعون أولاده، أولاد أولاد له عترة، يعني أن يكون الحكم، يريد أن يصل إلى هذه الفكرة، يعني له أولاد، إلا أن أولاده يخافون القتل فهم أخفوا أنفسهم. يقول وهذه منظمة سيون، هذه أسست أساسا للاحتفاظ بهذا السر وللحفاظ على أولاد المسيح، فهم يراعونهم من بعيد، يحافظون عليهم. فيقول بالنسبة لليوناردو دافنشي هذا الرسام الإيطالي قد وضع هذه الأسرار في لوحاته، فلذلك يسمي القصة دافنشي كود، شفرة دافنشي. يقول وهذه الأسرار موجودة في لوحات دافنشي، فيأتي يحلل لوحات حتى الموناليزا ولوحة العشاء السر الأخير، لوحات الشهيرة المعروفة لدافنشي. فيقول إن هذه الحقيقة أودعها في لوحاته، وكلام طويل. يعني أن يعني هي هذه القصة نفسها تحتاج إلى أكثر من حلقة من برنامج ندوة المودة، لأن قصة شيقة جدا ومعلومات كثيرة فيها، بعضها معلومات حقيقية، معلومات حقيقية بعض هذه المعلومات. فيقول هو أودع أسرار دافنشي، أسرار هذه العقيدة. أي عقيدة؟ يقولون هو الكأس المقدس هي هذه العقيدة، أن عيسى متزوج وعنده أولاد، وأولاده موجودين، عنده أولاد وبنات وأولاده موجودين، وهناك منظمة تحافظ على هذا السر، ويقولون المنظمة لا زالت موجودة إلى الآن ولها رؤساء ولها طقوس وشخصيات وإلى آخره. طبعا هذا الجانب من وجود الآن مثلا عائلة وأسماء، هذه من خياله، وهو يجمع أشياء من هنا ومن هناك، لكنه لا يأتي من فراغ. ومثلا نطلب من يعني أخونا ذر أن يخرج لنا لوحة العشاء الأخير على الشاشة. في لوحة العشاء الأخير المشاهد يرى، ربما أنتم لا تشاهدون اللوحة لكن أنا أريكم إياها في هذا الكتاب، أريكم اللوحة في هذا الكتاب، هنا غير واضحة غير ملونة، أريكم اللوحة هنا ملونة في هذا الكتاب، لوحة العشاء الأخير هي هذه اللوحة، مشهورة معروفة لدافنشي، والآن المشاهدون يرونها على المفروض يرونها على الشاشة. في لوحة العشاء الأخير وهو آخر عشاء تعشى عيسى مع حواريه، وبعدها اعتقله الرومان، جاء الرومان، خرج بعد العشاء إلى البستان، القصة كما مذكورة في الأناجيل أنه خرج من العشاء إلى البستان وجاءه بعد ذلك الرومان واعتقلوه. القصة فيها تفصيل الآن ليس الكلام عن لوحة العشاء، وقد رسمها دافنشي في كنيسة مشهورة في ميلانو في إيطاليا، وهي من أشهر وأعظم لوحات دافنشي. في وسط اللوحة يرى المشاهد السيد المسيح، وهو الذي يرتدي الثوب الأحمر وعليه رداء أزرق في وسط اللوحة، والحواريون عددهم 12، إذا نحسبهم في اللوحة 12. دافنشي ماذا يقول؟ يقول بأن الشخص الذي الآن موجود، يعني إذا بملاحظة الصورة، الشخص الموجود على الجانب الأيمن من السيد المسيح هو المعروف أن هذا هو يوحنا الرسول. الشخص الموجود على الجانب الأيمن في اللوحة هو يوحنا الرسول، لكن دافنشي لم يقل دافنشي، وإنما دان براون يقول إن دافنشي يقول، وإلا دافنشي ما قال هذا في كتاب، لا، وإنما قال بما أنه هو عضو في هذه المنظمة سيون، وهذه منظمة سرية ويحملون مثل هذه العقيدة، هو يجمع أشياء هكذا. يقول فإنه يريد، يقول في هذه اللوحة، يقول في هذه اللوحة بأن الموجود على جانبه ليس هو يوحنا الرسول كما يقول المسيحيون، يقول وإنما هي مريم المجدلية التي هي زوجة عيسى. يقول لذلك إذا تدقق النظر تجد أن هذه الصورة صورة امرأة. يعني هذا الكلام فيه شيء من الصحة ربما، وربما كانت هو هذه الصور ليست حقيقية، وقطعا الفنانون الكبار، يعني مثلا هو مثل دافنشي وأمثال دافنشي، بيكاسو، الفنانون الكبار لما يرسمون كيف يرسمون؟ يعني مثلا لما يريد الفنان أن يرسم لوحة لا يجلس هكذا في الغرفة ويرسم من خياله، لابد للفنان أن يهيئ له الموديل، لابد من وجود موديل يرسم على أساسه. لذلك تجد أن الفنانين يجولون وربما حتى يسافرون إلى أكثر من بلد بحثا عن صورة شخص هو الذي سيرسمه، حينما يريد أن يرسم صورة خصوصا لصور مثل السيد المسيح أو للقديسين يبحث ربما أشهر وأكثر من أشهر في صور الناس، فيجمع لقطات من هنا ومن هناك حتى يرسم صورة. القضية ليست بهذا الشكل، يعني أن يجلس ويتخيل فقط. على أي حال نطلب من الأخضر أن يخرج لنا الصورة للمشاهد. فالشخص الذي هو على الجانب الأيمن من السيد المسيح يقول دان براون: هذه صورة مريم المجدلية التي هي زوجة عيسى حسب ما يدعي. طبعا نحن في تراثنا الإسلامي ما عندنا شيء يتحدث عن أن عيسى تزوج أو لم يتزوج، ما موجود في تراثنا الإسلامي شيء من هذا القبيل، فنحن وفقا للتراث الإسلامي لا نستطيع أن نقول شيئا بهذا الخصوص. في الديانة المسيحية الرسمية المعروفة في التراث المسيحي الرسمي أيضا المسيح لم يكن قد تزوج، وإنما هذا كلام قاله دان براون ليس من عنده، هناك من المسيحيين من القدماء من يقولون بمثل هذا الكلام، لكن من قال بأن هذا الكلام هو كلام صحيح؟ نعود إلى اللوحة، فيقول أن دان براون، يقول دان براون أن دافنشي شكل حرف V بين صورة السيد المسيح وصورة مريم المجدلية التي يدعي أنها مريم المجدلية والمسيحيون يقولون هو يوحنا الرسول. يقول حرف V هو إشارة إلى الكأس المقدس، إشارة إلى الجوهر الأنثوي، إشارة إلى المرأة، حرف V. يقول وهو صورة السيد المسيح وصورة مريم المجدلية شكلت حرف أم، وهو الحرف الأول من كلمة ماري، شكل. وحتى تعاكس الألوان، طبعا هناك في اللوحات، يعني هذه اللوحة اللون هنا لون ثياب السيد المسيح أحمر غامق. في بعض اللوحات الصور أنا رأيت الألوان نفسها ومتعاكسة. إذا مثلا نلاحظ في الكتاب هنا، إذا نلاحظ الصورة هنا يعني تكاد تكون الألوان أيضا متقاربة، قد لا تكون واضحة جدا. يعني هو إذا ذر المخرج يخرج لنا الصورة يقول يعني هناك تعاكس في اللون، الأحمر والأزرق، والأحمر والأزرق، يعني أزرق أحمر أحمر أزرق في ملابس السيد المسيح والشخص الذي بجانبه الذي يدعي دان براون أن دافنشي يقول أن هذه مريم المجدلية. فيقول بأن طبعا في التراث المسيحي في الأناجيل مريم المجدلية امرأة يعني كانت يعني ذات سيرة طالحة، امرأة فاجرة، وتابت على يد السيد المسيح وأخرج منها 7 شياطين، في الكتب في الأناجيل موجود، ثم تبعته. ولها يعني مريم المجدلية لها يعني بعض الشأن في الدين المسيحي، لكن هي الديانة المسيحية بشكل عام لا تجعل للمرأة أي مقام أن تكون مصدرا من مصادر الدين. هذه القضية في الديانة المسيحية موجودة. صحيح الآن المجتمع المسيحي يعطي للمرأة منزلة قد لا تعطيها المجتمعات الشرقية أو المجتمعات الإسلامية مثلا من الحرية أو من المجالات المفسوحة لها، لكن في الديانة المسيحية لا، المرأة ليس لها ذلك المقام المخصص، المقام الديني المخصص، ذلك لا تعد مصدرا من مصادر الدين. ويوجد من جملة الأناجيل، بالمناسبة نحن تحدثنا عن الأناجيل، هناك إنجيل هو إنجيل مريم المجدلية، وهذا من جملة الأناجيل المرفوضة. يوجد هناك إنجيل، إنجيل مريم المجدلية، ودان براون نقل عنه مثلا بعض المقاطع التي نقلها دان براون. نقل عن إنجيل مريم المجدلية، وهذا موجود الإنجيل، يقول بطرس لمريم، يقصد مريم المجدلية: يا أخت نعلم أن السيدة يحبك على نحو مختلف عن النساء الأخريات. يعني يريد أن يشير أن هناك حب يعني حب الزوج لزوجته. يقول بطرس لمريم: يا أخت، نعلم أن السيد يحبك على نحو مختلف عن النساء الأخريات، حدثينا عما قاله لك وما تتذكرينه وما لسنا على علم به. يعني أنها تحمل أشياء وأسرارا من الدين، بطرس من الحواريين لا يعرفه الحواريون، فلذلك يقولون يعني من البداية، يعني بحسب ادعاء دان براون، أنه المؤسسة الدينية المسيحية سدت هذا الباب، لا تكون المرأة مصدرا من مصادر الدين، لكن بحسب إنجيل مريم المجدلية والمرفوض مسيحيا أنها كانت تحمل أسرارا ومعارف لم يكن الحواريون على اطلاع بها. أيضا نقل عن إنجيل آخر وهو إنجيل فيليبس، وهذا من الأناجيل المرفوضة مثل إنجيل برنابا. ماذا جاء في هذا الإنجيل؟ ثلاثة يسيرون دائما مع السيد: مريم أمه وأختها، أختها أيضا اسمها مريم، ذلك عندهم المريمات المقدسات هي مريم، أكثر من مريم جاء ذكرهن في الكتب، مريم أمه، مريم خالته، ومريم المجدلية، وأكثر من مريم. ثلاثة يسيرون دائما مع السيد: مريم أمه وأختها ومريم المجدلية التي يسميها، ماذا يسميها؟ يسميها رفيقته، لأن مريم هي أخت أمه ورفيقته قرينته. ثم في موضع آخر: كان السيد يحب مريم أكثر من جميع التلاميذ، يقول: وكان يقبلها مرارا على فمها، وعندما رآه تلاميذه يحب مريم ويقبلها قالوا له: لماذا تحبها أكثر منا جميعا؟ إلى آخر الكلام. دان براون يجمع يعني هذه النصوص وتلكم الحقائق التاريخية ويزاوج فيما بينها ويضيف شيئا من عنده ويخرج بهذه النتيجة، أن عيسى قد تزوج وله أولاد، وهذا هو الكأس المقدس، هذا الكأس المقدس بحسب دان براون. أما ما هو الكأس المقدس أنا لا أعلمه. هناك طبعا مطالب أخرى قد نأتي على ذكرها وبيانها في يعني جلسات أخرى في مواطن أخرى. أنا أيضا لا أريد أن أثقل على المشاهد بكثرة الأسماء وكثرة المصطلحات وكثرة الأحداث. أحسن الله إليكم يا أبا زينب.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام سيدنا ورحمة الله.
سماحة الشيخ، تحدثتم عن السر الثالث، وكذلك بعض الحديث كان دار حول دافنشي كود. سؤالي هو سؤال عن ديننا، وهو: ما هو موقع أحاديث أهل البيت عليهم السلام عن الإمام المهدي في قراءة المستقبل؟
هذه نقلة، سننتقل إلى موضوع آخر أو إلى اتجاه آخر في الحديث. حقيقة هذا موضوع واسع جدا، ونحن عندنا برنامج كما تعلمون، الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله عليه، وقدمنا بعض الحلقات من هذا البرنامج، وإن كان هذا البرنامج ليس برنامجا موسعا، وإنما أتناول فيه شيئا مما ورد في روايات أهل البيت عن إمام زماننا عليه السلام. لكن موضوع الإمام الحجة عليه السلام موضوع كبير جدا. أنت سألتني عن رواياتنا وأحاديثنا عن الإمام عليه السلام وعن موضوع المستقبل. إذا أردنا أن ندرس المستقبل في ضوء أحاديث أهل البيت عليهم السلام وبالخصوص عن إمام زماننا حجة ابن الحسن. الحقيقة نحن بحاجة إلى أن نضع أصول وقواعد قبل أن نتوغل في دراسة هذه الأحاديث. نحن بحاجة إلى يمكن أن أقول بحاجة إلى علم خاص وقواعد خاصة نجعلها مقدمة لدراسة أحاديث الإمام المهدي عليه السلام، كما أن الفقهاء وضعوا علم أصول الفقه، وضعوا قواعد وقوانين وأسس ومفاهيم، بعد ذلك دخلوا لدراسة أحاديث أهل البيت في الفقه. يعني الفقهاء لا يدخلون إلى أحاديث الفقه مباشرة، وإنما عبر فلتر، عبر قواعد وأسس. هذه القواعد والأسس هي التي يصطلح عليها بعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه علم يقودنا ضمن قواعده، ضمن أسسه، ضمن مصطلحاته وقوانينه إلى أن نتعامل مع أحاديث الفقه. أحاديث الإمام المهدي الحقيقة بحاجة إلى أن نضع قواعد وأصول وأسس، وأنا هنا لا أريد الحديث عن مثل هذا الموضوع، لكن أنا أبين لك الموضوع هكذا. موضوع الإمام المهدي عليه السلام إذا أردنا أن ندرسه لابد أن ندرسه في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول، والحقيقة أنني لم أجد أحدا قد درسه بهذه الاتجاهات لحد الآن، بودي أن يكون لي يعني المجال أو الفراغ أو الوقت أو الإمكانية أو الصحة أو العمر فأكتب في هذا الباب أو أتحدث في هذا الباب، وأتمنى لو غيري يعني يستفيد من هذه الفكرة، أو إذا أراد أن أعينه بهذا الموضوع أنا أعينه بهذا الموضوع. دراسة الإمام المهدي عليه السلام لابد أن تؤخذ في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول، يعني الله سبحانه وتعالى هكذا أقول وضع مخططا وبرنامجا للبشرية فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنه بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله عن الدنيا يأتي الإمام من بعده أمير المؤمنين وهو يسوس الناس، ومن بعده الإمام الحسن ثم الحسين وهكذا إلى الإمام الثاني عشر. قطعا حينما يأتي أمير المؤمنين بعد رسول الله مباشرة سيسوس الناس بسياسة غير السياسة التي ساس بها الناس بعدما جاء بعد الخلفاء الثلاثة، لأنه حينما ساس الناس بعد الخلفاء الثلاثة ساسهم بطريقة أخرى. أمير المؤمنين، يعني أنت تعتقد أن الناس الذين كانوا في الكوفة كانوا من أنصاره؟ أبدا لا. قراءة سريعة لنهج البلاغة تكشف لك حقيقة المجتمع. هذه الخطب التي يتأفف فيها أمير المؤمنين من أهل الكوفة، يتأفف فيها من المجتمع الذي لم يكن مواليا له، ليس من شيعته، هذا من المجتمع الذي حينما دخل أمير المؤمنين فأراد أن يمنع الناس من صلاة التراويح التي هي بدعة، صاح الناس بأجمعهم وسنة عمراء، ليس وسنة محمدا، وسنة عمراء، لأنها بدعة جاء بها عمر، وهذا صريح الكافي، هو عمر نفسه قال نعمة البدعة لما أمر الناس كما في صحيح البخاري. أنا قلت كما في صحيح الكافي، في صحيح البخاري، كما في البخاري لما أمر الناس أن يصلوا صلاة التراويح وجاء في ليلة أخرى ورآهم يصلون فقال نعمة البدع. في أيام أمير المؤمن لما أراد أن يقمع هذه البدعة، يزيل هذه البدعة، الناس صاحت وسنة عمرة. هؤلاء هم الذين يخاطبهم أمير المؤمنين لما أراد أن يزيح شريح القاضي، شريح هذا الذي أفتى بقتل الحسين عليه السلام، هم نصبوه، الخلفاء السابقون نصبوه قاضيا في الكوفة، لما أراد أن يزيح عن منصب القضاء صاح الناس وسنة عمرة. فكان أمير المؤمنين تعامل بهذه الأجواء. على أي حال، ليس الحديث الآن عن تأريخ الأمير وعن ظلامة الأمير في أيام خلافته. فلو كان الأمير جاء بعد رسول الله وهكذا الأئمة لكان المجتمع تغير بشكل آخر، ولكان حينما وصل الدور إلى الإمام الحجة عليه السلام لكان هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. لكن هذا ما حدث، فلا بد أن ندرس الإمام في هذا الاتجاه حتى نعرف بعد ذلك لماذا غاب. فنحن بحاجة إلى دراسة وفقا لهذا الاتجاه. لو كان الأئمة حتى حينئذ يتضح لنا الأبعاد الحقيقية لبرنامج الباري سبحانه وتعالى، المخطط الإلهي، وكذلك لمخطط أهل البيت ولمخطط الإمام الحج. المخطط الثاني والذي تتحدث فيه الروايات عن علائم ظهور وعلائم حتمية وعلائم غير حتمية وعلائم خاصة وعلائم عامة وعلائم خاضعة للبداء وعلائم مشروطة وفيها شرائط ولابد أن تتحقق هذه الشرائط، هذا الاتجاه الثاني أن هناك شرائط وظروف موضوعية لابد أن تتحقق في العالم، إذا تحققت هذه الشروط حينئذ يظهر الإمام. لكن أيضا هناك اتجاه ثالث، وهو أن هذه الشرائط وهذه الظروف البشر لم يسعوا إلى تحقيقها، لأن هذه الظروف وهذه الشرائط راجعة إلى المسيرة البشرية، إن كان مسيرة الشيعة، مسيرة المسلمين، أو عامة البشر. فيأتينا الاتجاه الثالث، لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم، وظهر الإمام عليه السلام وحكم وأقام العدل، وطول الله ذلك اليوم، وتستمر دولة الإمام لزمن ومدة زمانية طويلة، ليس ليوم واحد يعني. فهناك ثلاثة اتجاهات إذا أردنا أن ندرس موضوع الإمام عليه السلام لابد من دراسة هذه الاتجاهات الثلاثة، وعلى ضوئها نحدد الخطوط العامة التي تشخصها روايات أهل البيت عن المستقبل. ولابد أن نأخذ في نظر الاعتبار قضية البداء. الروايات صريحة أنه حتى السفياني يحدث فيه البداء، والسفياني هو أهم علامة من علامات الإمام الحج، وأكثر علامة تحدثت عنها الروايات، وأوضح علامة قريبة من زمان ظهوره. مع ذلك روايات عن الأئمة تقول إن السفياني يحدث فيه البداء. إذن ما هو الشيء الذي لا يحدث فيه البداء؟ الإمام قال كل شيء يحدث فيه البداء إلا الميعاد، إلا ظهور الإمام الحجة، فإن ظهوره من الميعاد، وقاعدة قرآنية إن الله لا يخلف الميعاد، الميعاد هو الذي لا يقع فيه البداء. فقط ظهور الإمام الحجة عليه السلام لا يحدث فيه البداء لأنه من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. أما بقية الأحداث، بقية العلامات مرشحة لأن يحدث فيها البداء. طبعا وهذه القضية راجعة إلى أن الناس يستحقون اللطف أو لا يستحقون اللطف، لأن هذه العلامات هي من اللطف. حينما تحدث العلامات تحدث الصيحة مثلا، ويخرج السفياني ويخرج اليماني والخراساني وسائر العلامات الأخرى، قطعا الذين يعلمون بهذه العلامات سيعيدون حساباتهم، سيتهيئون لنصرة الإمام عليه السلام، وهذا يكون من باب اللطف بهم هذه العلامات. لكن إذا غضب الله على الناس وما أراد أن يلطف بهم هذه العلامات لا تقع، وسيكون ظهوره بغتة فجاء كما في بعض الروايات، بغتة فجاء فجأة يظهر من دون علامات. وإن كنا نقول إن لطف الله وإن لطف الأئمة عليهم السلام بشيعتهم أن هذه العلامات على الأقل أن يعرفها شيعتهم، أن تبدو وأن تظهر على الأقل لشيعتهم. ومن خلال كثرة الروايات الواردة عن الأئمة في العلامات يعني يحصل اطمئنان أن هذه العلامات وهذه الوقائع ستقع، لكن ربما يقع البداء في تفاصيلها. وموضوع البداء وموضوع روايات الإمام الحجة عليه السلام أنا أفضل أن نخصص لها حلقة من ندوة المودة أو أكثر من حلقة، وهذا موضوع يعني شيق جدا وموضوع يحبه شيعة أهل البيت، نخصص حلقة أو أكثر أو عدة حلقات عن هذا الموضوع ونطرح الموضوع للبحث ونتناول فيه التفاصيل، لأنه هناك مسائل مهمة بخصوص البداء. البداء قضية مهمة جدا لا نتمكن من سبر غور أحاديث الإمام الحجة عليه السلام ما لم نفهم حقيقة البداء. بداء قاعدة أساسية على ضوئها يمكن أن نفهم الخطوط العامة وأن نقرأ المستقبل من خلال روايات وأحاديث أهل البيت عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وإن شاء الله يعني إذا صار الوقت مناسب وعقدنا ندوة المودة تحت هذا العنوان إن شاء الله نبسط الكلام في هذه التفاصيل سيدنا.
إن شاء الله. أحسنتم مولانا.
أحسن الله عليكم سيدنا.
سماحة الشيخ، كيف تتم عملية التنبؤ؟ وأين هذا من الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله كذب المنجمون وإن صدقوا؟
في الجزء السابق أو في الحلقة الماضية من ندوتنا من ندوة المودة أنا أشرت إلى موضوع الزمان وقلت بأن الزمان حقيقة نسبية، ولا أريد أن أعيد الكلام مرة ثانية. قلت بأن الزمان حقيقة نسبية والمكان كذلك حقيقة نسبية، وربما نتناول الموضوع أيضا موضوع الزمان والنسبية في الزمان. قد يدفعنا إلى ذلك الحديث عن البداء، حينما نتحدث عن البداء ربما نرجع مرة ثانية إلى مثل هذا الموضوع ونتحدث عنه. لكن إذا تتذكر سيدنا أنا ذكرت مثال أن لو جئنا بنموذج لكرة أرضية وقمنا بعملية لعبة أو خدعة مثل الليل والنهار ووضعنا نملة، فالنملة بالنسبة لها سيكون هناك ماض وحاضر ومستقبل، أما نحن الذين نكون خارج المثال نحن يتساوى عندنا مستقبل النملة وماضي النملة وحاضر النملة، لا يفرق عندنا، نحن نعيش وقتا آخر. لذلك مثلا يعني في تطبيقات النظرية النسبية عن الزمان، تطبيقات نظرية رياضية، يقولون مثلا الصورة كيف تنتقل، يعني نحن الآن أنا كيف أراك أو كيف تراني. قديما في علم البصريات القديم كانوا يتصورون أن العين هي التي ترى، يعني العين هي التي يعني تأخذ الصورة. الحقيقة العين الآن في العلم الحديث في علم البصريات الحديث العين لا تأخذ الصورة، وإنما الضوء ينقل الصورة إلى العين. يعني إذا لم يكن هناك ضوء العين لا ترى شيئا، لذلك الضوء هو الذي ينقل الصورة. فوسيلة انتقال الصور هو الضوء، في الظلام لا ترى شيئا، حينما يكون هناك الضوء سترى الأشياء، حينما يكون الضوء خافتا سترى الصور خافتة، لأن الضوء سينقل لك صورة خافتة، حينما يكون الضوء ساطعا ستكون الصورة ساطعة، لأن الضوء ينقل لك صورة ساطعة. لذلك يقولون مثلا، يقولون يعني مثلا لو كان هناك مخلوقات في كواكب على مسافات بعيدة عن الأرض في هذا الفضاء الواسع العريض، والضوء ينقل لهم صور، وبحسب سرعة الضوء والمسافات المتباعدة يقولون ربما الآن تصل إليهم صور الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية، هذه الصور التي تصل إليه نظريا، يقولون الأرض في المكان الفلاني وكوكب في مكان آخر، ويحسبون سرعة الضوء لنقل الصورة فتصل إليهم الصورة قبل 50 سنة، وعلى هذا يقولون بأن هذه الأضواء التي نراها هي أضواء للنجوم قد اندثرت وانتهت. من جملة الأشياء التي توصلت إليها النظرية النسبية أن هذه الأضواء التي نراها هي ليست نجوم، وإنما هي أضواء لنجوم اندثرت، لكن الآن وصلتنا صورتها، الآن وصلتنا. طبعا هذه حسابات رياضية على الورق تحسب بدقة، ما هو نصيبها من الواقع يعني لم يتمكن الإنسان من إنجاز تجربة عملية من هذا القبيل، لأن الإنسان لا يتمكن أن يتحرك بسرعة الضوء. نعم الإنسان يتمكن، تمكن الإنسان أن يتحرك بسرعة الصوت، أو مثلا جاوز سرعة الصوت، هذا المعروف الآن مثلا لما يقولون أن الطائرة الفلانية خرقت حاجز الصوت، ما المقصود أن الطائرة خرقت حاجز الصوت؟ طائرة خرقت حاجز الصوت يعني رفعت السرعة، صارت سرعتها أكثر من سرعة الصوت، فلما تكون سرعتها أكثر من سرعة الصوت ستصطدم بأي شيء، بالهواء، بالغاز، بالغلاف الغازي، تصطدم بالهواء، فالهواء يكون حاجز أمامه، فتحدث هذه الفرقعة، هذا الصوت العالي، هذا الصوت العالي الذي بعض الأحيان قد يكسر الزجاج، أو قد مثلا قد يهدم حتى الجدران في بعض الأحيان، يوقع بعض الأشياء، هذا الصوت العالي، الموجات الصوتية هذه متأتية من اصطدام الطائرة بالهواء، اصطدام الطائرة بالهواء يحدث هذه الفرقعة والصوت العالي جدا. الإنسان تمكن من اختراق حاجز الصوت، سرعة الصوت، لكن إلى الآن ولا يعتقد أنه سيتمكن من أن سرعته ستكون أكثر من سرعة الضوء أو مثل سرعة الضوء أو حتى جزء من سرعة الضوء. أما بالنسبة للملائكة طبعا إذا أريد نحسب حسابات رياضية فإن الملائكة سرعتها تفوق سرعة الضوء بملايين المرات، إذا بحسب الروايات والآيات، إذا نريد أن نقوم بعمليات رياضية وحسابية لسرعة الملائكة على هلس الموضوع الآن، حسب الروايات والمدد الزمنية المذكورة في القرآن أو في الروايات أو في الآيات، فالزمان قضية نسبية، وبالنسبة للذي له القدرة أن يكون خارج الزمان يتساوى عنده ما هو في الماضي وما هو في الحاضر وما هو في المستقبل، وبالنسبة لحقائق الأشياء خارج الإطار الزماني هي متشكلة، ونحن عندنا عالم الفلاسفة يسمونه بعالم المثال، وفي الروايات عندنا أن صور الأشياء منطبعة في العوالم العلوية، صور الأشياء منطبعة لماضيها ولحاضرها ولمستقبلها، من يتجرد عن حدود وقواعد الزمان النسبي يتمكن أن يرى، ولكن بحسبه كم هو عنده من القدرة على التجرد. القدرة من التجرد ممكن أن يتنبأ، أما ذلك الذي يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن فذلك الذي هو حاكم أيضا على الزمن، يكون حاكم على الزمن فيكون عالم بما كان وما يكون وما هو كائن، عنده إحاطة. وهذا هو معنى علم المعصوم المحيط. وذل كل شيء لكم، والزمن شيء من الأشياء، وذل كل شيء لكم. في هذا الإطار، في هذا الإطار يعني يمكن أن نتصور المعنى التقريبي لتصور المستقبل. طبعا هناك أشياء أخرى نحن لا نستطيع أن ندخل في كل التفاصيل، لأنه إذا دخلنا في بعض التفاصيل سيأتي السؤال وما الدليل على ذلك، وإذا دخلنا في بحث الدليل واختلاف الأقوال. هناك يعني هناك في علوم الحكمة الإلهية هناك شيء أبعد من هذا. في علوم الحكمة الإلهية يقولون بأنه ما من ذرة في ذرات الوجود إلا ومرسوم في هذه الذرة خريطة لكل أحداث الوجود، ما من جزء من أجزاء الوجود إلا ومرسوم في هذا الجزء، في هذه الذرة، في هذه الخلية. طبعا الآن هناك لمسات، يعني مثلا الآن الأبحاث الآن في موضوع الـ DNA يعني قد تكون، هم لم يكتشفوا شيئا إلى الآن، يعني ما اكتشفوه في هذا المجال يعني شيء لا يعد ذو قيمة للذي لم يكتشفوه، مع أنهم اكتشفوا شيئا عظيما لكن لا يعد بذي قيمة للذي لم يكتشفوه، وهي تتحدث عن حقيقة الإنسان. وهناك من يقول أن هناك إشارات يمكن من خلالها، من خلال الـ DNA يعرف مستقبل الإنسان، يعرف مثلا ماذا يعمل بحسب المواصفات الموجودة، أو ممكن تعرف مواهبه. ولذلك هذا الكلام الذي يقال أنه المكتوب على الجبين تراه العين، يعني فيه شيء من حقيقة، لا أقول فيه كل الحقيقة، فيه شيء من حقيقة. ومثل هذه المطالب كما قلت لو تطرح حتى ما يقال في قراءة الكهف، أنا هنا لا أريد أن أقول أن هؤلاء الذين يعني يقولون نحن نقرأ الكهف هم يقولون الحق، أبدا لا أريد الإشارة إلى هذا الموضوع. وهناك كتب مؤلفة ويسمى بعلم قراءة الكهف، كل هذا أنا لا أريد أن أقول هذه حقائق أبدا، لكن هناك في علم الحكمة الإلهية شيء كما قلت يعني شبيه الآن هذا، يعني هذا الشيب، هذه الرقائق السيليكونية التي قد تكون في أجهزة الموبايل أو في أجهزة الكمبيوتر، هذه الأجهزة الحديثة، هذه الرقائق السيليكونية التي تحمل كل شيء. هناك رقائق سيليكونية ولكن إلهية في الإنسان وفي المخلوقات. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ موجود عندنا في المعرفة في علم الحكمة الإلهية ما يسمى بالكتاب التكويني، وما يسمى بالكتاب التدويني، وما يسمى أيضا بالكتاب الآفاقي والكتاب الأنفسي. فيقولون أن كل ما في كتاب التكوين موجود في كتاب التدوين، فكيف يوجد في كتاب التدوين؟ لابد أن يوجد على سبيل الرمز، يعني أن القرآن موجود فيه رموز، موجود فيه رقائق إلهية. إذا موجودة في هذه الأجهزة الحديثة رقائق سيليكونية، موجود رقائق إلهية، ألف لام ميم كاف هاء ياء عين صاد، موجودة رقائق إلهية في هذا الكتاب الكريم. يتوافق الكتاب التكويني مع الكتاب التدويني، أو يتوافق الكتاب الآفاقي. الآفاق، هذه الآفاق الكون والأنفس النفوس، فهناك توافق بين الكتاب الآفاقي والكتاب الأنفسي. والله سبحانه وتعالى هو قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هو إشارة الآيات الظاهرة في الآفاق وهو الكتاب الآفاقي، والأنفس وهو الكتاب الأنفسي. هذا موضوع واسع أنا لا أريد الخوض فيه، لأنني لو خضت في هذا الموضوع وله قواعد له أصول سيأتي الكلام البحث في أدلته ومن قال فيه ومن صدق فيه، وهل هذا الكلام يتفق عليه الجميع يقبلونه لا يقبلونه، وسيدخلنا في يعني تفاصيل كثيرة نحن في غنى عنها. فيعني إذا أخذنا القضية من هذا المنظار، من منظار أن الذي يتمكن من الخروج من قواعد الزمن سيتساوى عنده الماضي والحاضر والمستقبل، وحينئذ سيرى. إذا نظرنا إلى قضية عالم المثل والعوالم العلوية وروايات واضحة، يعني لما يسألون الإمام المعصوم عليه السلام يا جميل الستر ما معنى يا جميل الستر، يسألون الأئمة يا ابن رسول الله نحن نخاطب الباري سبحانه وتعالى يا جميل الستر، قال إن لكل إنسان صورة، للمؤمن صورة في عالم العرش، وكل أفعاله موجودة في هذه الصورة، فإذا فعل القبيح الله سبحانه وتعالى ستر صورته عن الذين ينظرون إلى العرش من الملائكة وغيرهم. فإذا هناك شاشة موجودة، هناك مكان، هناك أرشيف كامل توجد فيه كل الحقائق. إضافة إلى هذه القضية وهو أنه ما من جزء من أجزاء الكون، ما من خلية من خلايا الكون إلا ومرسوم فيها خريطة الوجود. القضية أعمق من هذا التفكير السطحي، قضية بعيدة. هناك أشخاص ربما تكون عندهم هذه المقدرة، وهذه قضية لا علاقة لها بالإيمان والكفر، ربما يكون إنسان لا إيمان له وتكون عنده هذه القدرة على التنبؤ، لأنه مثلا بعض النوافذ في نفسه في روحه في كيانه قد فتحت من خلال هذه النوافذ يرى. ذلك يعني هو بعبارة صريحة يعني لا يمكن أن نعرف كيف يحدث التنبؤ ما لم تكن عندنا هذه الملكة أو هذه القابلية على التنبؤ، لكن هذا الكلام يدور في فلك التنبؤ. يعني متى ما عرفنا، متى ما حصلنا على هذه الملكة، ملكة التنبؤ، حينئذ يمكن أن نتحدث عنها. وإنما نحن كما في المثل العراقي نثرد صف الماعون، إحنا فعلا حاليا نثرد صف الماعون. يعني أحسن الله إليكم أبو زينب، أحسن الله إليكم سيدنا.
سمعت الشيخ، إحنا ما دام والحديث لا زال في التنبؤ وقراءة المستقبل، إحنا تكلمنا حتى في الحلقة السابقة أنه كثير من الناس يتأثرون ولا سيما المشاهير ويلجؤون إلى الأبراج والتنبؤ، لكن بالنسبة للساسة الغربيين وهم هذه المسؤوليات الكبيرة ويقودون هذه الدول المتمكنة، كيف يتعاملون مع هذه المنظومة الفكرية اللي هي مسألة التنبؤ وقراءة المستقبل في نظركم؟
والله يعني حسب ما أعرف يعني،
نعم شيخ،
وحسب اطلاعي أنهم يهتمون بهذه القضية اهتماما شديدا، إن كان على المستوى الشخصي أو حتى على المستوى السياسي. يعني على المستوى الشخصي يعني أنا حسب ما أعرف، من أين أعرف يعني من خلال المطالعة والمتابعة، يعني مثلا العوائل الملكية في أوروبا على سبيل المثال، كل العوائل الملكية عندهم منجمون ويعني هو كان من جملة سؤال السيد، أنا حقيقة غفلت عنه، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله كذب منجمون ولو صدقوا. طبعا لأن المنجمين يعتمدون على مصادر غير قطعية وإن اختلفت عقائدهم، لكن هو نفس الحديث يشير إلى أنهم قد يصدقون في بعض الأحيان. الحديث يقول يعني كذب المنجمون ولو صدقوا، يعني بعض الأحيان يصدقون، ليس دائما يكذبون يعني. لكن نحن لا نقبل قول المنجم يعني إما لأسباب عقائدية لأن عقيدته فاسدة، أو لأنه يعتمد على مصادر غير قطعية، مصادر مظنونة ظنية لا يعول عليها. على أي حال الكلام ليس الآن فيه، فضلا طبعا عن المفاسد المترتبة على ما يقوله المنجمون إذا كان كلامهم غير صحيح، وفي الغالب كلامهم غير صحيح، فسيؤدي إلى تعطيل كثير في المجتمع، مفاسد كثيرة اجتماعية، وربما نزاعات وصراعات وعداوات تحدث بسبب أقوال المنجمين. أعود إلى كلام أبو مهدي بخصوص اهتمام الساسة. حسب ما أعرف أن العوائل المالكة في أوروبا يعتمدون على المنجمين وعلى قضية الأبراج والفوالين، لكن قطعا هم لا يعتمدون على أي أحد، لابد أن يكون قد جربوا أشخاص معينين، يعني هؤلاء أيضا سبيشال، يعني لابد أن يكون شيء ملكي، أيضا لابد أن يكون تنجيم ملكي. وحتى الرؤساء يعني إذا تقرؤون مثلا بعد قضية إيران جيت، الحادثة السياسية وحدث اضطراب في الحكومة الأمريكية، كان رئيس موظفي البيت الأبيض هو شقيق رونالد ريغان، الحادثة قضية إيران جيت وقضية ماكفارلين حدثت أيام الحرب العراقية الإيرانية، كان رئيس موظفي البيت الأبيض هو شقيق الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان. فلما صارت الحادثة القضية وصار لها ضجيج وبدأوا يقارنون بين قضية ووترغيت قضية ريتشارد نيكسون، باعتبار الصراع الموجود في الشرق الأوسط وقضية الخلافات بين إيران والولايات المتحدة وقضية فيها ملابسات، الآن ليس الحديث عن الموضوع، فريغان أراد أن يبيض صفحته فأخرج العديد من موظفي البيت الأبيض كأنه يريد أن يوحي أن الذين هم خلف هذه القضية ليس هو وإنما هؤلاء الموظفون. من جملة الذين أخرجهم أخرج رئيس الموظفين وهو شقيقه، وبعد أن خرج كتب مذكراته معروفة في الوسط الأمريكي، من جملة الأشياء التي كتبها في مذكراته يقول أن ريغان قد عين امرأة منجمة فوالة، ماذا تريد أن تسميها، قارئة للمستقبل، عينها بشكل رسمي ووضع لها مكتبا من المكاتب المهمة في البيت الأبيض وكان يرجع إليها، والتي عرفته زوجته نانسي، زوجة كانت يعني في كانت راقصة معروفة من راقصات هوليوود، زوجة ريغان نانسي، وكانت لها علاقة بهذه المنجمة وهي التي عرفت ريغان واعتقد بكلامها، يقولون يعني فكان في زياراته أو في كثير من أموره يستشيره. فإذا كانت القضية وصلت إلى هذا المستوى، هذا الكلام أنا أنقله من كتاب شقيق ريغان في مذكراته، والذي كان رئيسا لموظفي البيت الأبيض وينتقد كان ريغان في هذه القضية، ويبدو أنه يعني كان يعني بيناتهم حسد عيشة، يعني هو يعني كان يعني ينتقد هذه الفوالة، يعني ينتقد هذه الفوالة لأن باعتبار هي أيضا لها مسؤولية في البيت الأبيض ورئيس موظف البيت الأبيض، لكنها لا تخضع لسلطته، لأن هذه تعمل في سلطة أخرى، سلطة أبراج وتنجيم. أيضا معروف يعني مثلا في فرنسا المرشحون للانتخابات كل واحد عنده يعني منجم خاص به، حتى الآن يقال أن يعني كل فرنسي له منجم مثلا، وقد لا تكون هذه قضية حقيقية، لكن لشهرة موضوع التنجيم مثلا والأبراج في فرنسا، فالفرنسيون يعتقدون في هذا الأمر بشكل قوي يعني. وليس بعيدا يعني أنتم لا تنسون النظام السابق، صدام أيضا كان شاه إيران كان أيضا، وحتى الآن الملوك في البلاد العربية والرؤساء، هذه قضية معروفة في يعني عند الساسة ومنذ القديم يعتمدون على أقوال العرافين والمنجمين والفوالين، يعتمدون على قضية قراءة الكيف والحسابات والمسائل الجفرية وغير ذلك، هذه قضية موجودة. فهذه القضية يعني أولا لها تأثير على البعد الشخصي، ولها تأثير كذلك على البعد السياسي. يعني مثلا السياسة الأمريكية منذ عقود وهي تتأثر بهذا النحو من التفكير، يعني مسألة التنبؤ خصوصا التنبؤ الديني. بالمناسبة لما حدثت أحداث 11 سبتمبر هناك كتابان رفعا من المكتبات الفرنسية، وقضية في وقتها نقلت في الأخبار، القرآن وكتاب نوستردامس، لأنه نبوءات نوستردامس أكثرها عن فرنسا وأكثرها تشير عن خراب فرنسا على يد البرابرة. البرابرة يعني الجزائريون المغاربة، وهم كثيرون في فرنسا، فالحكومة خوفا من هذه القضية أن تثير مشاكل رفعوا القرآن ورفعوا الكتاب نوستردامس، رفعوا هذين الكتابين من المكتبات. فالنبوءة الدينية مثل النبوءة الدينية لها تأثير كبير يعني على السياسة الأمريكية، وطبعا النبوءة الدينية لها تأثير ليس فقط في هذه الفترة، لا، النبوءة الدينية لمن يعرف التاريخ الأمريكي يعلم أن النبوءات الدينية كان لها تأثير كبير على الحكومات الأمريكية حتى في الأزمنة السابقة. يعني مثلا على سبيل المثال نحن كنا ندرس في المدارس، يدرسوننا في التاريخ أن مثلا إسرائيل وأن العون الغربي لإسرائيل نشأ في سنة 1917، قضية وعد بلفور يعني معروفة القضية. لكن من مراجعاتي للكتب الغربية ولكتب التاريخ الغربية، القضية هذه تمتد إلى القرن الخامس عشر، وقضية مرتبطة منذ بدايات التأسيس الأمريكي. وربما لو يعني صار عندنا مجال نتحدث عن هذه القضية أتحدث عنها بشكل مفصل، لكن بشكل مختصر القضية قضية يعني النبوءات، قضية النبوءات إن كانت نبوءات نوستردامس أو النبوءات الدينية، والنبوءات الدينية بالذات لها تأثير خاص على السياسة الأمريكية. لما نشأ المذهب البروتستانتي نشأ على البدايات ما تسمى بحركة الإصلاح الديني التي نشأت على يد القسيس الألماني مارتن لوثر، فلما نشأت البداية لحركة الإصلاح الديني ونشأ المذهب البروتستانتي ورفض بالبداية المذهب البروتستانتي وحورب. فالكثير منهم هاجروا بسبب الحرب من الكاثوليك، لأنه الكاثوليك هم الذين كانت لهم السطوة في أوروبا حتى في بريطانيا. ولماذا نشأ المذهب البروتستانتي في بريطانيا؟ نشأ لخلاف حدث بين هنري الثامن، أعتقد الملك البريطاني، أعتقد هنري الثامن، وحدث خلاف بينه وبين الفاتيكان، بين الكنيسة الكاثوليكية، حدث خلاف. بسبب هذا الخلاف انفصل وأعلن نفسه، يعني هو الزعامة الدينية والدنيوية في بريطانيا. ففي ظل هذا الجو نشأ المذهب البروتستانتي، باعتبار صارت هذه الأرض خارجة عن السلطة الكاثوليكية، فلذلك نشأ بقوة. فبالبداية كان يعني المذهب البروتستانتي مذهب مضطهد، فاجروا إلى الأرض الجديدة المكتشفة، إلى أمريكا. فهاجر أصحاب المذهب البروتستانتي والذين كانوا يسمون بالتطهيريين. المذهب البروتستانتي يعني أعاد الاهتمام والتقديس للفكر اليهودي. المذهب الكاثوليكي وصلوا إلى هذه القضية، أن اليهود خرجوا من فلسطين، الله عاقبهم فخرجوا بسبب قتلهم للمسيح وانتهت قصتهم، وتشتتوا في البلدان واضطهدوا في أوروبا. اليهود اضطهدوا في إسبانيا وفي غير إسبانيا. المذهب الجديد، المذهب البروتستانتي، ماذا قال؟ قال إن عيسى هو يهودي، وإن الدين جاءنا من اليهود، وإن عيسى لم يرفض التوراة، لم يرفض كتب اليهود، فلماذا نحن لا نؤسس عليها؟ وبدأ ترجمة الإنجيل إلى اللغة العبرية وترجم إلى لغة، لم يكن الإنجيل مترجما خارج اللغة الدينية القديمة، ترجم إلى لغات جديدة، لأنهم كانوا لا يجيزون ترجمة الإنجيل. والبروتستانت قبلوا هذه الفكرة بأن اليهود هم شعب الله المختار، تطهيريون منهم قبلوا هذه الفكرة، وقبلوا أن الدين جاء من اليهود، وأن اليهود لهم الفضل في وصول الدين الإلهي للناس، وآمنوا بأن هذا الوعد الإلهي لا بد أن يتحقق، أن يعود اليهود إلى فلسطين. من هنا بدأت فكرة عودة اليهود إلى فلسطين. هؤلاء لما ذهبوا إلى أمريكا كانت هذه الفكرة موجودة عندهم، ومن هناك نشأت العلاقة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فيها جنبة دينية وفيها جنبة سياسية. وصارت هناك فكرة في البداية صارت هناك فكرة أن الأرض الموعودة هي أمريكا. وطبعا صار تطور في الحركات الدينية ونشأت مذاهب جديدة. أمريكا فيها مذاهب مسيحية كثيرة جدا، وجمعيات واتجاهات فكرية كثيرة جدا، لكن من أكثر الاتجاهات المتشددة أو التي تؤمن بهذه النبوءات الدينية هي المجموعات الإنجيلية. والمجموعات الإنجيلية ظهرت آثارها في يعني الفترة المتأخرة في زمان ريغان، لأنه كان ريغان متأثرا جدا بالنبوءات الدينية، النبوءة الدينية المسيحية، خصوصا نبوءة هرمجدون، كان متأثرا بها إلى حد كبير، حد بالغ. بل يعني الذين كتبوا عن فترة ريغان قالوا بأنه في مجلس الأمن القومي الأمريكي حينما يكون القرار متعلقا بالشرق الأوسط كان يلزمهم أن يحضر الجلسة القسيس الذي هو أبوه الروحي، يعني مرشده الروحي، يحضر الجلسة، ولا بد أن يكون القرار بموافقة المرشد الروحي لريغان بحسب تعاليم الكتاب. وهذا مكتوب يعني في المذكرات والكتب التي كتبت عن زمان ريغان، موجود. إذا كان الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية والتأثر بالجانب الديني، أنا ممكن أتي بالوثائق والكتب والمصادر التي تتحدث عن هذا الموضوع. ما كان يخطر في بالي أن يصل الحديث إلى هذه النقطة، وإلا لجئت ببعض المصادر. فيعني أنت تتصور في الأمن القومي، مجلس الأمن القومي الأمريكي، يعني يلزمهم بأنه حينما يكون القرار عن الشرق الأوسط لابد أن يكون المرشد الروحي حاضر في الجلسة، بينما الجلسات الأخرى لا علاقة للمرشد الروحي بها، إذا كانت مثلا عن أمريكا اللاتينية، مثلا عن الاتحاد السوفيتي، عن الشرق الأوسط، الشرق الأوسط له خصوصية. وهذا الأمر نفسه يعني كان في رئاسة جورج بوش، كان له تأثير كبير. طبعا للعلم الشائع أن جورج بوش الابن جاء بسبب جورج بوش الأب. قد يكون في جانب من الجوانب، لكن الحقيقة أن أحد أسباب نجاح جورج بوش الأب هو جورج بوش الابن، لأن هؤلاء الإنجيليون الذين يعتبرون جورج بوش الابن من رموزهم، من قادتهم، هم صوتوا لجورج بوش الأب بسبب جورج بوش الابن، وهؤلاء عددهم يصل ما يقرب إلى 70 مليون نسمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وربما أكثر من ذلك، مؤسسات ضخمة عندهم، وسائل إعلام ضخمة. هؤلاء يعتقدون بالنبوءة الدينية بشكل قوي، ويترجمون النصوص ترجمة حرفية. إذا تتذكرون تحدثنا عن أنه هناك من المسيحيين من يترجم النصوص ترجمة رمزية، وهناك من يترجم النصوص ترجمة حرفية. هؤلاء يترجمون النصوص ترجمة حرفية، فلذلك يطبقونها على الشرق الأوسط، مثل قضية رونالد ريغان مثلا، أو حتى الكلمات الدينية التي خرجت من جورج بوش، سواء كان في حربه على أفغانستان أو في حربه على العراق، هي متفرعة من قضية الاعتقاد بالنبوءات الدينية. ذلك نحن لو نريد أن نبحث عن خلفيات القرار الأمريكي في المجيء إلى الشرق الأوسط أو في المجيء إلى العراق، هناك طبعا العامل الاقتصادي قطعا موجود. وأنا قلت إذا حلقة من الحلقات مثلا نخصصها للحديث عن هذا الموضوع، هذا موضوع مهم، لأن فيه الكثير من الحقائق التي يغفل عنها حتى المحللون السياسيون. أسمع الكثير من التحليل السياسي، لا أقول الجميع، لكن أسمع الكثير من التحليلات السياسية التي لا تبنى على حقائق علمية، تبنى على أخبار سياسية. التحليل السياسي إذا يبنى على أخبار سياسية أو حقائق سياسية، يقال عنها حقائق سياسية، لا يخرج بنتائج صحيحة، لأن التحليل يحتاج إلى حقائق علمية. حينما يكون التحليل يبنى على حقائق علمية، ممكن أن يخرج بنتائج إما صحيحة أو قريبة من الصحيحة. أما حينما يبنى على أقوال سياسية وأخبار سياسية، سيخرج بنتائج أيضا سياسية، والنتائج السياسية ليست صحيحة، تكون بعيدة عن الواقع. هناك العامل الاقتصادي لا شك، وهناك العامل الفكري، والعامل الفكري أيضا هو بحاجة إلى دراسة. يعني لابد أن نتناول النظريات التي وضعت لدراسة المستقبل، مثل نظرية فوكوياما مثلا التي عرفت بنهاية التاريخ، وإن كان يقال الآن هو تراجع عن هذه النظرية. هذه أيضا هي من النظريات، يعني أيضا هذه من الموضوعات أنا قلت في البداية أنه من وسائل قراءة المستقبل هو أن نعتمد الأسلوب المنطقي أو العلمي وتحليل الحوادث الماضية والحاضرة. ومثل هذه النظرية مثل نظرية نهاية التاريخ لفوكوياما. فوكوياما هذا ياباني الأصل، مفكر ياباني لكنه يحمل الجنسية الأمريكية، أمريكي يعني بالنتيجة أمريكي. في نظريته نهاية التاريخ أيضا يرسم المستقبل. أو نظرية صدام الحضارات مثلا، أو مثلا نظرية التحدي والاستجابة، ونظريات كثيرة أخرى هذه أيضا يمكن من خلالها أن يقرأ المستقبل، لأن هناك وسائل عديدة لقراءة المستقبل. هذه تدخل في العامل الفكري أيضا الذي هو من ورائيات الاستراتيجية الأمريكية. القرار الأمريكي يدخل فيه العامل الاقتصادي، يدخل فيه العامل الفكري، وأيضا كذلك العامل الديني له مدخلية كبيرة. بالمناسبة الشعب الأمريكي من أكثر الشعوب الغربية تمسكا بالدين حسب الإحصائيات الموجودة، إحصائيات موجودة عن الشعوب الغربية، يعني استراليا، كندا، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، عدد الذين يذهبون إلى الكنائس أكثر دولة وأكثر شعب يذهبون إلى الكنائس ويواظبون في يوم الأحد لحضور القداس في الكنيسة هم الأمريكان، إن كان ذلك في المدن الكبيرة، في المدن الصغيرة، وفي القرى. موجودة دراسات وإحصاءات حول هذا الموضوع. من أكثر البلدان فيها قنوات تلفزيونية، سواء قنوات بالكيبل سلكية بالسلك، أو قنوات فضائية، أو محطات إذاعة، أو صحافة، أو إعلام، أو مجلات. من أكثر بلدان العالم الولايات المتحدة الأمريكية، ولها مشاهدون بالملايين، لها مشاهدون بالملايين على هذه القنوات، مشاهدون بالملايين. بعض البرامج الدينية يبلغ عدد المشاهدين يعني 8 ملايين، 10 ملايين للبرنامج، يشاهدون البرنامج الديني. وانت تصور أمريكا وزحمة العمل والصناعة والاقتصاد، يعني تصور مع هذه الزحمة وزحمة القنوات الفضائية ووسائل الترفيه، تصور يعني خذ هذا بنظر الاعتبار، ودور السينما ووسائل الترفيه الكثيرة والتكنولوجيا بأنواعها، ومع كل ذلك فالبرنامج يراه 10 ملايين لأنه برنامج ديني، بينما هناك برامج سياسية أو ثقافية لا تحصل على هذا العدد من المشاهدين. فطبعا القضية الدينية، النبوءة الدينية والأجواء الدينية لها تأثير كبير. لذلك إذا أردنا أن ندرس القرار الأمريكي أو الاستراتيجية الأمريكية، ما هي ما ورائيات أو ما هي خلفيات القرار الاستراتيجي الأمريكي مثلا في مجيئهم للشرق الأوسط وللعراق، قطعا سنجد العامل الاقتصادي والعامل الفكري الفلسفي والعامل الديني، وأيضا له تأثير، لا أقول يعني كل التأثير، لكن أيضا له تأثير واضح في السياسة الأمريكية. وإذا وصل الحديث إلى هذا الموضوع يمكن أن نتحدث عن تفاصيل أكثر تبين الحقيقة بشكل أكثر وضوح للمشاهد. يعني أرى الوقت يجري سريعا وقد قاربنا على الانتهاء. إذا عندكم أسئلة فدعوها للحلقة القادمة.
أحسنتم مولانا، أحسنتم مولانا، كما عودتنا على كلمة أخيرة.
الكلمة الأخيرة والحديث عن المستقبل في الروايات الشريفة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، خصوصا مثلا في ليالي شهر رمضان، في ليلة القدر، بل في كل وقت. الرواية تقول: اقرأ هذا الدعاء راكعا ساجدا قائما على كل حال: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحمد وآل محمد.
أحسنتم مولانا.
أحسن الله عليكم جميعا.
أعزائي المشاهدين، بعد هذه الجولة ما بين تنبؤات المتنبئين ودان براون والكأس المقدس وليوناردو دافنشي، مرورا بسياسي هذا العصر وتنبؤاتهم وتمسكهم بالنبوءة، نختم حلقتنا هذا اليوم ونطويها كما عودناكم بذكر محمد وآل محمد. تصبحون على خير ونراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.